بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ذكر المصنف رحمه الله ما يستحب للحاج أو المعتمر قبل أن يدخل في إحرامه، وذكر الغسل. وقد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه اغتسل قبل إحرامه، كذلك ما جاء في قصة أسماء بنت عميس لما حصلت أنها نفست في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. قد قال أهل العلم رحمهم الله إن هذا الاغتسال ليس لرفع الحدث، لأن اغتسالها وهي نفساء لا يفيدها شيئا، وإنما كان هذا لأجل الإحرام. وأما إذا تعذر الاغتسال فهل يغتسل، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ المذهب عند الحنابلة أنه يتيمم، وهذه المسألة مبنية على هل يتيمم في الأغسال المستحبة أو لا يتيمم. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يتيمم، فإن تعذر الغسل فإنه لا يتيمم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى عند ذكر الغسل إنما هو في الأغسال الواجبة، وأما إذا كان في الأغسال المستحبة فإن الصحيح أنه لا يتيمم. ثم ذكر رحمه الله التنظف، والتنظف يشمل تقليم الأظافر، ويشمل كذلك حلق شعر العانة، ويشمل كذلك نتف شعر الإبط. وهذه الأمور ذكر المصنف أنه يسن، والتصريح بالسنية يحتاج إلى دليل منصوص، ذلك الصحيح التفريق بين يسن ويستحب، بين يسن ويستحب. قد نقلنا سابقا في كتاب الطهارة ما جاء عن أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة التفريق بين السنية والاستحباب، وأن السنية فيما هو فيما إذا كان الدليل ظاهر، يسن أن يدخل المسجد بقدمه اليمنى، الدليل فيها ظاهر، حديث أنس عند الحاكم السنة أن يدخل الرجل المسجد بقدمه اليمنى، لكنه مثلا الدخول إلى الخلاء بالقدم اليسرى لم يأتي فيها يعني نص ودليل ظاهر إلا ما ذكره العلماء رحمهم الله من جهة العمومات، أنه ما كان للخلاء، أنه ما كان للباب التكريم، ما كان للباب كذا. كذلك هنا، لذلك العلماء رحمهم الله يفرقون بين السنية، أو كثير من أهل العلم يفرق بين السنية وبين الاستحباب من جهة أن السنية ما كان فيها دليل ظاهر أو نص في المسألة، وأما الاستحباب فإنه ما كان فيه تعليل أو اجتهاد بالنظر إلى مجموع الأدلة فينتج كذا الاستحباب. مثاله هنا العلماء رحمهم الله لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل والاغتسال نظافة فقالوا كذلك من مكملات هذا التنظيف حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائض، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. ثم قال وهذا ليس من خصائص الإحرام، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام فعل كذا وكذا، لا، لكنه مشروع بحسب الحاجة، لكنه مشروع بحسب الحاجة. ثم ذكر وقال وهكذا يشرع للمصلي الجمعة والعيدين. هذا الوجه. فلعل المصنفين رحمهم الله وأهل العلم رحمهم الله لما وقفوا كما ذكرنا على ما ورد من مشروعية الغسل والتطيب للإحرام جزموا باستحباب هذه الأمور كما قال الشوكاني رحمه الله لأنها من كمال التنظيف، لأنها من كمال التنظيف. وذكر الفقيه ابن قدامة رحمه الله في المغني ولفظ ابن قدامة أدق، قال ويستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونطف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة، قال لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب. فليس هناك نص ظاهر، ولكن عندهم ماذا؟ تعليل أو اجتهاد بالنظر إلى عموم النصوص الشرعية في مسألة الاغتسال والتنظف. قال فسن له هذا كالجمعة، فسن له هذا كالجمعة. لما قال فسن له هذا كالجمعة؟ قالوا لأن الجمعة موطن اجتماع الناس، فما كان كذلك فكذلك الحج موطن اجتماع الناس، فيستحب لمثل هذه المواطن كالعيدين الجمعة الحج أن يكون الإنسان يغتسل. وسوف نذكر الأغسال التي قد جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والصحابة، فإن جاءت الأغسال في الإحرام قبل الدخول في مكة ويوم عرفة كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونقرر هذا من كلام أهل العلم رحمهم الله. وأما ما سوى ذلك فلم يثبت عن الصحابة ولا عن رسول الله قبل ذلك إلا مثل هذه الأغسال الثلاثة. كذلك لما قالوا في دخول مكة قالوا لاجتماع الناس في مكة لذلك يسن لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسل. وهل هذا الاغتسال لمن كان محرما يريد أن يدخل مكة أو كل من يريد أن يدخل مكة؟ كذلك هذا من المسائل التي سوف نجيب عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وتقليم الأظفار فاستحب فعله قبل ذلك. الإنسان إذا طال أظفاره أو طال شعر شاربه قد يضطر في أثناء الإحرام قد يؤذيه لطوله أو فقد يضطر للتقليم، قد يضطر للتقليم، فاستحب له أن يبادر التقليم، أن يبادر التقليم. قال ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وتقليم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن المحرم فعله. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. وجدت أثرا عن إبراهيم النخعي لكن لم أجده مسندا، قد ذكره ابن جماعة رحمه الله في كتاب الهداية، قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشاربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن الثياب. قد ذكر ابن جماعة أنه رواه سعيد بن منصور فيحرر إسناده هذا الأثر. ونصوص الأئمة رحمهم الله في هذا الباب كثيرة وكلها تدور على ما ذكرته لكم. مما يستحب كذلك سنذكر بإذن الله تعالى لما قال ابن قدامة رحمه الله في مسألة تقليم الأظفار وحلق العانة ونطف الإبط، هل هي من المحظورات أو ليست من المحظورات؟ هل وقع فيها خلاف أو لم يقع فيها خلاف؟ إلحاق هذه الشعور بشعر الرأس، هل وقع فيها إجماع أو لم يقع فيها إجماع؟ هذا كله سوف نأجله بإذن الله تعالى عند ذكر المصنف رحمه الله للمحظورات. كذلك يستحب له الطيب، وهذا ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يستحب أن يتطيبه، وهذا ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لقد رأيت الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي. لقد رأيت الطيب في مفارق رأسه وإنه ليلبي. هذا فيه فائدة في هذه اللفظة، جواز الاستدامة للطيب، جواز الاستدامة للطيب لقولها وإنه ليلبي. لذلك من القواعد المقررة عند أهل العلم رحمهم الله ما لا يصح الابتداء به ويصح استدامته، ما لا يصح الابتداء به ويصح استدامته، مثاله الطيب، فإن الإنسان إذا كان محرما لا يصح أن يتطيب، لكن يصح له ماذا؟ أن يستديم طيبا. يدل على ذلك هذه اللفظة، قالت: لقد رأيت الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي. كذلك جاءت ألفاظ أخرى أن الطيب يعني كان 3 أيام، هذا كله تدل على 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 جواز الاستدامة إذا في الإحرام، وأنه له وأنه يستحب له أن يبتدئ الطيب قبل أن يلبي، أن يبتدئ الطيب قبل أن يلبي، لكن دخل في الإحرام فإن من محظورات الإحرام الطيب كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتطيب بطيب فيه مسك، لما ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك، بطيب فيه مسك. وقد ثبت عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي سعيد مرفوعا أن المسك من أطيب الطيب، أن المسك من أطيب الطيب، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن أطيب طيبكم المسك، إن أطيب طيبكم المسك. فهذا مما يعني يستحب للمحرم أن يفعله قبل إحرامه. كذلك من المستحبات استحباب أن يجامع الرجل امرأته قبل الإحرام، استحباب أن يجامع الرجل امرأته قبل الإحرام، وذلك لما ثبت عند مسلم في الصحيح على المنتشر أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام، وكان ابن عمر له رأي في هذا الباب، فقال: لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. ابن عمر كان له رأي في باب الطيب قبل الإحرام. قال المنتشر: فذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا، الطيب كان كثير، ينضح طيبا. بوب ابن خزيمة رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب استحباب الاغتسال بعد الطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن. فهذا تبويب ابن خزيمة رحمه الله، وظاهر ما ذكره من جهة الاستحباب، هذا ظاهر فيما ذكره من جهة الاستحباب، كذلك التعليل، قال: كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن. وينبغي على طالب العلم أن يهتم بتبويبات الأئمة في كتب الحديث، فإن فيها فقه. واستفدت هذه المسألة الاهتمام بهذا الباب من الشيخ العلامة محمد ناصر الدين البني رحمه الله، فإنه قد يستنبط يعني قول عالم بالنظر إلى تبويبه في كتابه، كذلك الحافظ ابن حجر في البخاري. لكن يعني في مسألة الكسوف وصلاة الكسوف، هل هي فرض عين؟ هل هي فرض كفاية؟ هل هي كذا؟ هل حكي إجماع في أن ليست فرض عين؟ الشيخ الألباني في تمام المنة له كلام استنبطه من أبي عوانة في فرضية العين، في فرضية العين، وذلك من تبويبه. فالشاهد أن الإنسان يحرص في النظر، يعني حتى لو رجعت لابن خزيمة إذا وجدت حديثا فانظر في تبويب ابن خزيمة، خاصة أن ابن خزيمة يحرص على إرادة فقه الحديث في التبويب، على إرادة فقه الحديث في التبويب. وقد يعني ثم بعد ذلك يذكر فقها آخر لجاء حديث آخر أو حديث يعني يعارض أو حديث ينسخ له. فطالب العلم يحرص على تبويبات أهل العلم في كتب الحديث في استنباط ما يستنبطه من مسائل الفقه. كذلك من المستحبات إذا أراد الإهلال أن يهل مستقبل القبلة، لما ثبت عند البخاري وغيره عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت ثم استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي ويرفع ذلك إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. جاءت في الرواية وقال: وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومعنى زعم هنا ماذا؟ قال، معنى زعم هنا وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. البخاري بوبه، هذا ما ذكرناه لكم بالاهتمام في تبويبات الأئمة وبوّل البخاري رحمه الله باب الإهلال مستقبل القبلة، باب الإهلال مستقبل القبلة. كذلك ابن خزيمة رحمه الله بوّب باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال. كذلك من مستحبات الإحرام تلبيد الشعر، أن يلبد شعره بصمغ أو عسل، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل ملبدا. قال النووي رحمه الله في المجموع: ويستحب أن يلبد رأسه بصمغ أو خطم أو عسل ونحوها. والتلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ ونحوه ليتلبد شعره فلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة الإحرام. والحديث في هذا جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يعني لما قال في كذلك في يهل ملبدا، كذلك ما جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه من في رواية الذي وقصه دابته، جاءت يعني هل هي ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا أو ملبدا، ملبيا أو ملبدا. الذي في الصحيحين يعني في، والكلام فيها على كل حال طويل، وكثير من أهل العلم قال لا مخالفة بينهما وكل منهما صحيحة، يعني ملبيا ملبدا، ملبيا ملبدا. كذلك ما جاء في الحديث: إني لبدت رأسي لما حج نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال: إني لبدت رأسي وسقت الهدية فلا أحل. هذا فيه دليل كذلك على التلبيد. فهذا كذلك من مما يستحب للمحرم قبل إحرامه، مما يستحب للمحرم قبل إحرامه. ويستحب كذلك، نعم. قال: وكره له، وكره له في ثوب، وكره له، وكره في ثوب. البعلي رحمه الله في الكشف الذي هو شرح أخصم الصلاة قال: وكره له طيب في ثوب، وكره له طيب في ثوب. ذكرنا أنه له أن يطيب رأسه، أن يطيب بدنه، هل له أن يطيب ثوبه إحرامه؟ الحنابلة رحمهم الله كما سمعتم قال: وكره له. فعندهم الكراهة كراهة التنزيه، كراهة عندهم كراهة التنزيه له، ولكن يكره له، له أن يطيب ولكن يكره له ذلك. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على 4 أقوال في تطيب الثوب. القول الأول أنه مباح، وهذا قول للحنفية والمعتمد عند الشافعية وقول للحنابلة. القول الثاني أنه مستحب، وهو قول للشافعية وقول للحنابلة، قول للشافعية وقول للحنابلة. القول الثالث أنه مكروه، هو قول للمالكية وقول للشافعية، والمذهب عند الحنابلة كما هو معنا هنا، المذهب عند الحنابلة. القول الرابع أنه محرم، أنه محرم، وهو قول الحنفية وقول للشافعية، واختار ذلك بعض الحنابلة كالأجري رحمه الله. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه محرم، أنه محرم. يدل على ذلك ما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: كان من شأن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة، فإذا حصل منه خروج إلى مكة حاجا أو معتمرا تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه، تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه. رواه ابن سعد في الطبقات، هو صحيح عبد الله بن عمر. فقوله أمر ونهى ألا يفعل، كذلك ما جاء عن نافع عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك تجمير ثيابه قبل ذلك 15 يوما كما رواه البيهقي، وكذلك قبله ابن أبي شيبة، وهو كذلك صحيح. فهذا من أفعال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أنه كان يأمر غلمانة أنهم لا يجمروا ثيابه. فالأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يجمر الإنسان ثيابه قبل الإحرام، ذلك ما يعني ما يكون من النساء في البيوت إذا غسلوا الإحرامات طيبت بعطور، وتكون العطور يعني مستمرة، فإن الإنسان ينهى أهله عن ذلك كما فعل عبد الله، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن مثلا ما يسمى بالمعطرات التي تكون في التايت وفي هذا لا يمنع منها، لأنه ليس عطر في ذاته، ليس عطر أو طيب في ذاته. ذلك كان الصحيح أن الصوابين التي هي صوابين التي فيها يعني فيها شيء من العطور وفيها شيء من كذا لا بأس بها، كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من العلم، لأنها ليست طيب في ذاتها، ليست طيب في ذاتها الذي يمنع ما يكون طيبا، أطياب مسك عنبر ما يكون. وإن كان بعض أهل العلم رأى حتى هذه الصوابين أنه لا يستخدمها الإنسان، ذلك بعضهم يقول مثل الذي يحرم ثم يذهب إلى الحلاق ثم يأتي الحلاق معه صابون. الآن أكثر الحلاقين يستخدمون الصابون الذي ليس فيه رائحة، لكنه لو أنه استخدم شيئا فيه رائحة من جهة الصوابين فلا بأس، بلا شك أن البعد عن ذلك أولى، لكن لو استخدم لا يكون قد فعل محظورا، لا يكون قد فعل محظورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكره في ثوب.
نعم.
والإحرام بإزار ورداء.
هذا كره في ثوب يرجع إلى الطيب، ثم استأنف ماذا؟ المستحبات. ثم استأنف رحمه الله المستحبات، وأن يكون يستحب له أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز، يقول شيخ الإسلام أيضا، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره، في الأبيض وغيره من الأثواب الجائزة، وإن كان ملونا، وإن كان ملونا. والبياض لم يأتي فيه حديث جهة تخصيص البياض بالإحرام، لم يأتي فيه حديث، لكن نرى من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يعني قال أفضل، لم يأتي فيه حديث خاص أن يكون أبيضا، لكن أهل العلم رحمهم الله نظروا إلى عموم الأحاديث التي جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أرديتكم البياض، فالبسوها وكفنوا بها أو فيها موتاكم، رواه ابن ماجه، هو حديث صحيح صح الشيخ ناصر رحمه الله. كذلك ما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض، البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. كذلك حديث صحيح صح الشيخ ناصر رحمه الله. فلم يأتي حديث كما ذكرت لكم في الاستحباب البياض، لكنه أن ذلك أفضل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو أنه يعني بأي لون أراد فإنه لا بأس في ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر المصنف كذلك أن يلبس الذكر إزارا ورداء، يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب كما ذكرنا أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، أن يكون نعلا، يستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه أحمد رحمه الله وغيره. فهذا كذلك من المستحبات، ما إذا كان خفا دون الكعب فيصح، إذا كان خفا دون الكعب فيصح، حتى وإن غطى يعني ظاهر القدم يصح لا بأس، إنما العبرة في الخف بالكعبين، لذلك جاء وليقطعهما، فالعبرة بتغطية الكعبين. فلو أنه أحرم في يعني ما يسمى بالكنادر أو الجزم فإنه كانت دون الكعبين فلا بأس، كان دون الكعبين فلا بأس، ولا يشترط هذه الأمور البلاستيكية لزعم من ليس فيها مخيط، لا يحرم في نعل حتى وإن كان في النعل ماذا خيطا، لكنه لا يكون خفا أو جزمة أو يعني أمر يغطي الكعبين، فإن ذلك ممنوع منه المحرم. وهناك مبحث قد ذكره يعني شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عند ذكر بعض الأمور التي يعني فيها يعني شيء من عدم التكريم، مثل الجزم، مثل الكنادر، مثل الأحذية، هل يقال أكرمكم الله أو لا يقال أكرمكم الله، هل يقال أكرمكم الله أو لا يقال أكرم؟ يقول الشيخ محمد رحمه الله لم نجد في الشريعة عند ذكر الصحابة للأحذية، عند ذكر الصحابة أو ما جاء في الفضل النبوية أنه ذكر النعلين يقول أكرمكم الله. قال ولا مثلا جاء في حديث ما يلبس المحرم قال ولا النعلين، لم يقل في الحديث ماذا أكرمكم الله. كذلك وهذا الشيخ ذكر رحمه الله في شرح البلوغ، كذلك عند ذكرك لو سألك إنسان معظم أو إنسان يعني كبير عن شيء، هل تقول له لا أو تقول يعني لك أن تقول له لا ليس كذا، أو كما يقال العامة عندنا ما لك لوى، أو أن يعني 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 هل تتلطف؟ حديث عائشة قال عندكم شيء في الصيام، ايش قالها ايش قال ما قال وسلم لعائشه عندكم شيء ماذا قالت؟ لا. فهذه الفائده استفدتها من الشيخ رحمه الله في شرح البلوغ، لكنه في بعض الاحيان لو كان يعني مما يعني يحصل فيها شيء من المفاسد فالنظر للمفسده وليس النظر لماذا لاصل المساله، مثل ما ذكر أهل العلم في القيام للداخل وما فيها من مفاسد أو زيادة في المفاسد، ولا أصل عدم القيام، هذا الأصل. لكنه إذا كان مفسدة في مجتمع يعني يغلب عليه البداوة والغلظة وقد تؤدي إلى شيء من المفاسد شيء من عظيم، مسألة أخرى النظر فيها المفاسد، لكن الأصل بين طلاب العلم وبين يعني الذين هم لا يحصل أن تعليم الناس السنة، تعليم الناس السنة في مثل هذه الأبواب. أما أن يكون مجتمع أن يكون يعني مجالس طلاب العلم كمجالس العامة، لا، فإن طلاب العلم يحرصون على بيان السنن، يحرصون على بيان الأحاديث والآثار، ويكون هذا البيان بالرفق واللين كما قال أحمد: أخبر بالسنة ولا تعنف، كما قال أحمد رحمه الله: أخبر بالسنة قال ولا تعنف. ثم رجع عليه الرجل فقال: ما أراك إلا مخاصما، ما أراك إلا مخاصما. فالإنسان يخبر بالسنة ويعلم الناس السنة والآثار والسنن، لكن لو أن إنسان رغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم رغبة، هذا له موقف آخر، هذا له موقف آخر من رغب عن سنة فليس مني. فالشاهد من مثل هذه الأمور أن حتى هناك مباحث عند أهل العلم رحمهم الله في تغيير اللفظ النبوي، لكنه يبقى اللفظ النبوي كما هو، يبقى اللفظ النبوي فهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال وقد تكلم به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أو ذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. قال نعم أعد العبارة، أنا ما معي كتاب اليوم.
وإحرام بإزار الرداء بغيره.
نعم. عقب فريضة استحب لإما الأربعة، استحب جزاك الله خير، الله يجزاك خير أبوي، استحب الأئمة الأربعة على أن يحرم عقب فريضة، أو أن يكون الإحرام عقب صلاة، يكون الإحرام عقب صلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقبها، وعند الأئمة الأربعة وإلا صلى ركعتين تطوعا، وإلا صلى ركعتين تطوعا. والنبي رحمه الله شرح مسلم كأنه حكى الإجماع على ذلك، لكن الصحيح أن هناك طائفة من السلف لم يقولوا باستحباب الركعتين للإحرام، وإن كان عقب فريضة عقب وضوء يعني ليست خاصة بالإحرام، لا، فإن هذا قد جاء يعني، لكن أما أنه عقب صلاة ركعتين خاصة بالإحرام فإن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار ابن القيم رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، كذلك هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. لكن الجواب على ما رواه البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. قالوا: فهذا الذين قالوا وهم الجماهير قالوا: فهذا دليل على أن هناك صلاة للإحرام، على أن هناك صلاة للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات وهذه صلاة زائدة، فدل ذلك على أن هناك صلاة للإحرام. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة لمن كان محرما من ميقات المدينة يصلي في الوادي المبارك. فعندنا أمران: محرم من ميقات المدينة، محرم من ميقات المدينة، أنه قال صلي في هذا الوادي المبارك، فدل على أن الأمر معلق بالوادي وليس معلقا بالإحرام. هذا أولا. لو يقول قائل من لم يكن محرما، رجل من أهل المدينة من طلاب الجامعة الإسلامية أو رجل قد مر بالميقات ولم يكن محرما، هل له أن يصلي في الوادي المبارك؟ الجواب لا، أنه قال وقل عمرة في حجة، فذا دليل أنه لا بد من وصفين. الوصف الأول أن يكون محرما وتكون صلاته أين؟ في الوادي المبارك. وهذا تفصيل الشيخ العباد حفظه الله، وبنحو ذلك أيضا قال الشيخ الألباني رحمه الله. فلا يقول أن قائل أن هذا وادي مبارك فيصلى فيه، لا مطلقا وإن لم يكن محرما، لا، إنما الوارد أن يكون محرما ويمر على ميقات المدينة فقال أتاني آتي، قال صل في هذا الوادي المبارك. هذا الوادي، الميقات في الوادي، الميقات في وادي العقيق، ووادي العقيق يمر حتى بجوار الجامعة الإسلامية، يمر حتى بجوار الجامعة الإسلامية. فعندنا وصفان، وصف الإحرام مع وصف أن يكون يعني في ميقات المدينة. فلو أنه أحرم من يلملم، هل له أن يصلي ركعتي الإحرام؟ الجواب لا، إنما ظاهر الحديث قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة، عمرة في حجة. وهذا هو الصحيح والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. ذلك ابن القيم رحمه الله قال لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وأما الحديث السابق الذي هو قال فليس فيه أن هذه الصلاة سنة للإحرام، ليس فيه أن هذه الصلاة سنة للإحرام. نعم، في غير وقت نهي إذا كانت ذات سبب، الصحيح أنه لا بأس بها في وقت النهي. ثم قال والاشتراط فيه سنة، والاشتراط فيه سنة. المقصود بالاشتراط أن يقول إذا حبسني حابس محلي حيث حبستني. العلماء رحمهم الله كذلك هذه المسألة مسألة خلافية، هل يشترط، هل يشترط المحرم إذا أهل بالحج أو العمرة؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول أن له أن يشترط، أن له أن يشترط، وهذا هو قول الشافعي في القديم وأحمد كما هو معنا هنا. قال والاشتراط فيه سنة. القول الثاني أنه ليس له أن يشترط، ولو اشترط لا يصح ولا يتعلق به حكم. وهذا قول مالك وقول أبي حنيفة، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر قولا ثالثا أن الاشتراط عند الحاجة، أن الاشتراط عند الحاجة. هذا هو الصحيح لحديث ضباعة قال حجي واشترطي، قال حجي واشترطي. إن حبسني حابس محلي حيث حبستني كما جاء في المتفق عليه، جاء في رواية ابن عباس أنه قال لها قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيتي، رواه مسلم. يعني ذكرنا الشافعي في القديم أنه قال بهذا، وأما في الجديد فإنه علق القول في الاشتراط بصحة حديث الضباعة. ومعلوم التفريق بين الشافعي في القديم أنه كان في العراق، والشافعي في الجديد أنه كان في مصر. والمسائل التي في المذهب كم مسألة كلها على الجديد، وكم مسألة على القديم، 20 مسألة أو أكثر أو أقل. قد ذكرنا هذه في بعض الدروس، وقد ذكرها النووي رحمه الله في المجموع، قد ذكرها النووي رحمه الله في المجموع من جهة المسائل التي هي في مذهب الشافعي واعتمدها أصحاب المذهب ولم يأخذوا إلا بعشرين أو نحو ذلك من القديم. فالراجح أنه الاشتراط عند الحاجة لأمرين. الأمر الأول أن النص قد جاء بالاشتراط وأن ذلك عند الحاجة، قال حجي واشترطي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن محتاجا لم يشترط، فدل على أن الاشتراط إنما عند الحاجة. وهل هذه الحاجة يدخل فيها الحيض؟ لو أن امرأة خشيت أنها إذا دخلت في الإحرام حاضت، أو تخشى أن تلد، هل يدخل أو لا يدخل؟ على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، والصحيح دخول ذلك، الصحيح دخول ذلك، وليس هذا فقط خاص بمن هي تشتكي، كذلك بمن هي مظنة أن يحصل لها شيء يصرفها عن الحج أو العمرة، لأنه في الحديث شاكية. لكن الصحيح لخوف عدو أو لخوف شيء، فإن لها أن، مثل ما يكون في السيارات يخشى كانت سيارته كما تقول عامة مقربعة، وخشي أن يحصل له شيء في الطريق، فإنه يشترط، لأنه قد لا تصل به دابته إلى مقصوده. مسألة، إذا قلنا بجواز الاشتراط عند الحاجة والخوف، فهل يصح بغير هذا اللفظ؟ جاء في الحديث فمحلي حيث حبستني فإن حبسني حابس، كذلك جاء في الرواية الأخرى لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني، أو لا بد من نفس اللفظ، أو كان مما يؤدي مقامه لا بأس به. جاء في الشرح الكبير ونقل عن السلف أنه من غير هذا اللفظ يقوم مقامه، لأن المقصود المعنى، إن المقصود المعنى، واللفظ إنما أريد لتأدية المعنى. قال إبراهيم خرجنا مع علقمة وهو يريد العمرة، فقال إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي، هذا اشتراط، إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي. لذلك جاء عن شريح أنه كان يقول اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي، وإلا فلا حرج علي. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة قل اللهم إني أريد الحج وإياه نويت، فإن تيسر وإلا فعمره، وإلا فعمره. فالصحيح أنه لا يلزم ذلك، الصحيح أنه لا يلزم، أنه لكنه لو لم يشترط فيجب عليه ماذا؟ أن يتم حجه وعمرته، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إجماعا كما ذكرنا، أن الشروع في نفل الحج أو نفل العمرة يصيره فرضا. بعض النساء يعني أو بعض الفتيات الصغيرات يدخلن ويرون يعني قد بلغت هي، لأن هناك مسألة إذا رفض الصبي العمرة فهل يتعلق عليه آثار ما يتعلق على الكبير أم لا، هذه مسألة. لكن لو تتكلم لو أن فتاة قد بلغت فلما رأت الزحام فلما رأت ذا في الطواف قالت لأبويها أنا لا أريد العمرة، أنا لا أريد العمرة، فعطف عليها الأبوان فقال لك ذلك ابقي هنا نحن نعتمر ثم نأتي. ثم تقدم لها بعد أسبوع زوج ووافقت على هذا الزوج، العمرة رفضتها ووافقت على الزوج، فالشاهد هذه محرمة، هذه محرمة، ولا يجوز أن يعقد عليها لأنها ما زالت محرمة، والعقد عليها باطل كما سوف يأتينا في المحظورات، كما سوف يأتينا في المحظورات. فليحذر الآباء، يحذر الأمهات في مثل هذه المسائل. كذلك الولد إذا كان يعني قد بلغ يقول يعني أرفض، لا، قد جرى عليه قلم التكليف، قد جرى عليه قلم التكليف. ما هذه العاطفة فإنها ليست عاطفة شرعية. إن كنا نحن يعني مأمورون بالشفقة والرحمة على الأبناء والشفقة والرحمة على البنات، لكن إذا لم تكن هناك مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء الضرب لعشر، جاء الضرب لعشر، مع أن الضرب قد يكون في الظاهر بل يعني في ظاهر عند الناس أن فيه لا، ما جاء في الشرع فعلى الرأس والعين. فلا تكن هناك عندنا عواطف فتكون بعد ذلك عواصف يحصل للإنسان أنه يندم على ذلك، لأنه بعد ذلك لو تزوجت وأصبح نكاحها باطل ووطأها زوجها وطأ شبهة، ثم بعد ذلك الولد وإلحاقه يلحق بالأب لأنه وطأ شبهة لكن جدد العقد. لكن مسائل كثيرة مترتبة على مثل هذه القضايا، ذلك يعني المسلم يتعلم قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل. ذلك يعني ذكر ابن القيم رحمه الله أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في خطبة الجمعة في المدينة بين بعض مسائل الحج قبل أن يذهب إلى ذو الحليفة، قبل أن يذهب إلى ذو الحليفة، لأنه السبت ذهب بعد أن صلى الظهر، وصلى الظهر في ذو الحليفة في المدينة كم ركعة؟ 4 ركعات، وصلى العصر في ذو الحليفة ركعتين. وهذه فيه فائدة أنه من كان متأهبا للسفر أنه في الصلاة يتم، وهذا قول الجمهور، من كان متأهبا للسفر فإنه يتم، لا يترخص برخص السفر إلا إذا جاوز البنيان المعتاد، إلا إذا جاوز البنيان بخلاف الصوم. الصوم لا، لو تأهب وجهز نفسه وجهز دابته فإن له أن يفطر، له أن يفطر قبل أن يتجاوز البنيان لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا قول أحمد رحمه الله، وهو كذلك قول شيخنا الشيخ العباد وقول الشيخ الألباني وجامعات من أهل العلم، أنه في التفريق بين الصلاة وبين الصيام. طيب يقول قائل قد يفطر ولا ثم يجد له عارض ولا يسافر، قل يقضي، يقول نقول له يقضي، لأنه قد يسافر ويخرج ويتجاوز البنيان 1/4 ساعة ثم يحصل له ماذا؟ ويفطر ثم يحصل له عارض، نقول يقضي، نقول يقضي، ولا هناك ليس هناك معارضة، وإنما الأخذ بالسنة. نعم، أفضل الأنساك.
قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم إفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران ان يحرم بهما معا او بها ثم يقدره عليها قبل الشهور في طوافها. وعلى كل من متمتع مقارب اذا كان افقيا دم نسك بشرطه، وان حارت متمتعه فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قاربه،
يعني احرمت بالحج. نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: وأفضل الأنساك التمتع. وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة أن أفضل الأنساك التمتع. وقبل ذلك قال ابن قدامة رحمه الله أن الأنساك الثلاثة مشروعة، أن الأنساك الثلاثة مشروعة، ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك من شرعية الأنساك الثلاثة. معلوم الخلاف قديما ابن عباس في وجوب التمتع، وعن وهو اختيار ابن حزم وكذلك اختيار ابن القيم رحمه الله في وجوب التمتع. الصحيح مشروعية الأنساك الثلاثة، الصحيح مشروعية الأنساك الثلاثة. وأما وجوب التمتع فلا يجب التمتع، لا يجب التمتع، وذلك لما يلي: أولا أن الخلفاء الراشدين الثلاثة هم أبو بكر، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، كانوا يفردون، كانوا يفردون، وهذا فقه السلف أنهم لم يروا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب، أنه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب، بل أن علي رضي الله عنه حج قارنا، بل أن علي رضي الله عنه وارضاه حج قارنا لما رأى، يعني من رأى عثمان أنه كان يأمر بالإفراد حج قارنا. فالخلفاء الأربعة إما أن يكونوا مفردين أو يكون قارنين كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا، ما ثبت عند مسلم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا. يعني ايش؟ اجيبوا: مفردا او معتمرا او بهما. ابن مريم ينزل على شريعة من؟ على شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كان واجبا ونسخ باقي الأنساك لما فعله ماذا؟ عيسى، لما فعله عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال النووي رحمه الله: يقرن بينهما، وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. كذلك قال السيوطي: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، قال: أي بعد نزوله، أي بعد نزوله. فالصحيح أنه ليس واجبا، أنه ليس واجبا. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أي الأنساك أفضل. القول الأول أن التمتع أفضل، وهذا قول أحمد كما هو معنا هنا، قال: وأفضل الأنساك التمتع. وأحد قولي الشافعي رحمه الله. القول الثاني أن القران أفضل، وهذا قول أبي حنيفة. لديك تجد من يأتي من الهند ويأتي من بعض البلدان التي يعني هي متمذهبة بمذهب أبي حنيفة أنهم يحرصون على القران، أن القران عندهم ماذا؟ أفضل. وهذا قول الثوري كذلك، قول إسحاق الراهويه، قول المزني من الشافعية، وقول ابن المنذر. القول الثالث أن الإفراد أفضل، وهذا قول مالك وقول أبي ثور وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن التمتع أفضل، وإن كان هناك رواية عن أحمد رحمه الله أنه قال إذا جاء بالحج في سفرة والعمرة في سفرة فالتمتع أفضل، وإن جاء قد ساق الهدي فالقران أفضل، وإن كان لم يأتي مكة إلا لحج فالحج أفضل، ويأتي بعمرة إن كان متمتعا وجاء يعني لم يكن يتردد إلى مكة فإنه يأتي بالحج والعمرة يعني في سفرة واحدة. وأما إذا كان يسوق الهدي فقارن، أما إن كان يستطيع أن يأتي إلى مكة حاجا ثم يأتي معتمرا فإنه الإفراد أفضل. وهذا يعني بنحو هذا القول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان يحث الناس على هذا حتى لا يكون البيت مهجورا، لذلك كان يفرد هو حتى يأتي الناس كذلك بعمرة في سفرات أخرى. فمن كان يستطيع يعني أن، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه حج قارنا، قال أحمد رحمه الله لا أشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لا أشك في ذلك. وإلا اختلف العلماء رحمهم الله في نسكه صلى الله عليه وسلم خلافا شديدا، لكن الصحيح كما قال أحمد رحمه الله لا أشك أنه قد حج قارنا. وأما يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فإنها اعتمرت ثم لما حاضت حثها وأمرها نبينا صلوات ربي وسلامه أن تكون قارنة، ذلك قال المصنف هنا وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة لحديث عائشة، وصارت قارنة لحديث عائشة. وهذا يجرنا إلى مسألة استحباب تكرار العمرة في سنة واحدة، ليس الكلام الآن في سفرة واحدة إنما في سنة واحدة، الجماهير على الاستحباب، يستحب للإنسان يكرر العمرة في السنة. وجاء وأما قول مالك فقد قال بالكراهة أنه لا يستحب، والصحيح هو قول الجماهير لعموم قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه العمرة إلى العمرة كفارة إلى آخر الحديث. كذلك قال أهل العلم لأن عائشة اعتمرت مرتين في سنة واحدة، يدل على ذلك ما جاء في حجة الوداع من أن اعتمرت مرتين، مرة مع قرانها ومرة لما قالت ترجع صحيباتي بحج وعمرة وأرجع بحج. فهذا كذلك من الأدلة على استحباب العمرة. وأما التي هي في سفرة واحدة فإنه كذلك جاء عن ابن عمر في أكثر من في أن يكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، الكلام في السنة ليس في السفرة. أما في السفرة فإن الصحيح أنه لا يكرر، وقد كره السلف ذلك، بل قال بعض السلف أظنه طاووس لا أدري أيرجعون بالأوزار أو بالأجور، لا أدري أيرجعون بالأوزار أو بالأجور، أن يكرر يعني في سفرة يأتي إلى 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 إلى, إلى, إلى العمرة ثم يتردد على التنعيم ويأتي على التنعيم بحجة أنه قد سافر سفرا بعيدا وقد لا يرجع. نقول له السلف كان سفرهم أشد، بل كان قد لا يرجع إلى بلده ويهلك، ومع ذلك لم يكن يكرره، لم يكن يكرر السلف. مع يعني صعوبة التنقل، صعوبة المواصلات، صعوبة وسائل إلى آخره، التنقل إلى آخره. لم يكن يكرر ما يفعله الناس الآن من أنه يأتي ويذهب ويأتي ويذهب ويأتي ويذهب، بل يحكي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه رأى رجل أظنه في المسعى قد حلق نصف رأسه، فالشيخ يقول فسألته عن سبب ذلك، فقال هذا عمرة البارحة وهذا الباقي لعمرة اليوم. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مطلق المخالفات، يعني البدعة تبدأ شبرا فذراعا ففرسخا، كما ذكر شيخ الإسلام ذلك في كتاب الاستقامة، وهذا حق البدعة. لذلك قال البربهاري احذر صغار البدع فإنها تصير ماذا؟ كبارا. ويدل على ذلك حديث الحلق، فكانوا يطاعنون يوم النهروان. فكلام شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة قال البدعة تبدأ شبرا فذراعا ففرسخا. فالمخالفات للسنن المنبغي على العبد هو المشروع أن يوافق السنة، والسنة والذي عليه السلف كثرة الطواف وليس كثرة العمرة، كثرة الطواف وليس كثرة العمرة. فقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من طاف بهذا البيت أسبوعا، مقصود بأسبوعا ليس سبعة أيام، لا أسبوعا سبعة أشواط، كان كعتق رقبة، كان كعتق رقبة. وهذا الذي عليه السلف، يعني من كان يجاور مكة من السلف ومن أهل العلم فإنهم كانوا يكثرون الطواف. يعني وهناك مسألة منصوصة عند أهل العلم في قضية من طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا له أن يجمع الركعات في آخر الأطوفة، يعني طاف سبعا ثم سبعا ثم سبعا يصلي كم ركعة؟ ست، أو له سبعا ويصلي وسبعا ويصلي. على كل حال ثبت، يعني جاء عن الصحابة هذا وهذا، جاء عن الصحابة هذا وهذا، يطوف سبعا وسبعا وسبعا ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. فالشاهد الذي ذلك ابن القيم رحمه الله لما جاور في مكة ذكروا عنه أمرا عظيما في التأله والتقرب إلى الله، وذكروا كذلك كثرة الطواف، لا كفعل الناس الآن تجده يتردد عن التنعيم، تردد عن التنعيم، تردد عن التنعيم. لا، الأصل يعني أن يكون الإنسان على ما كان عليه السلف. أما فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه، فمن كانت حالتها كحالة عائشة فنعم، فهو يعني ليس بالعموم وليس بالخاص بعائشة، ولكن عموم مخصوص بمن كان مثل عائشة. وفصلها المسألة تفصيل بديع الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فإن كلامه يكتب بالذهب إن صح التعبير، فمن جهة ذهاب عبد الرحمن وعدم اعتمار عبد الرحمن ذهب معها أخوها، قال اذهب معها فأعمرها. فلو كان مشروعا لغير عائشة لاعتمر من؟ عبد الرحمن، وهي قربة والصحابة يحبون القربات، وهو قد ذهب معها إلى التنعيم ثم رجع، فعنده كما يقال فرصة لكي ماذا؟ لكي يعني يحصل له العمرة ما دام أنه مع أخته، لكن جاء تطييبا لخاطرها لما قالت يعود صحيباتي بحج وعمرة، يعني حج وعمرة منفصلتين، ولا هي قد حجت واعتمرت لأنها قارنة. لكن مقصود عائشة، يقول قائل كيف تقول عائشة قارنة وهي تقول يعود صحيباتي بحج وعمرة وهي حاجة ومعتمرة؟ الجواب بحج وعمرة منفصلتين، تعود صحيباتي بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال قم يا عبد الرحمن فاعمرها، قم يا عبد الرحمن فاعمرها. وشيخنا الشيخ ربيع أخذ فائدة من هنا من جهة حرص، الحرص على أن المرأة لا تذهب لماذا؟ لوحدها، مع ومجتمع كان مجتمع ماذا؟ من مجتمع من مجتمع النبوة. كيف الآن الذي هي كما يقال يعني تذهب وتأتي وتسافر، حتى تسافر إلى بلاد الغرب، تسافر إلى بلاد الكفر، وهي لوحدها في يعني في طائرة أو وحدها في يعني. لأن على كل حال يعني أذكر في سفرتي الأخيرة كان بجواري رجل مسلم، وبجواره هذا المسلم شاب، غفوت واستيقظت، ولا تبدل الكرسي الثالث إلى امرأة، وكما يقال إذا يعني على اللغة العامة سواليف وحكاوي إلى أن وصلنا إلى جدة. فهذا الباب خطير للغاية، هذا الباب خطير للغاية. فالمسلم يحرص على دينه، ويحرص على محارمه، ويحرص على يعني، وكما قال أهل العلم رحمهم الله، أعز ما تملك ماذا؟ دينك. وجاء عن مالك أنه قال، مالك قال رجل لا إذا كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. كلمة مالك ينقلها عن رجل استحسنها، قال إن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. فكما قال أهل العلم رحمهم الله، أعز ما يملك الإنسان دينه. طبعا يعني النصيحة مبذولة، ينصح الإنسان ويكون إنه هذا اللي كان بجواري، النصيحة مبذولة على كل حال. لكن انظر إلى يعني إلى يعني الناس، التساهل في ترك ما كان عليه رسول الله والشرع يؤدي إلى المهلكة والردة، والله يؤدي إلى المهلكة والردة. يعني وإن يعني احتاج الإنسان إلى سفر امرأة من غير محرم وسفر كذا، لا يفعل أبدا، ابقي في بيتك وابقي مع عيالك وأولادك وأطفالك. أما أن تسافر امرأة مع غير ذي محرم فقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم ذكرها بالله واليوم الآخر الذي هو موطن إيش؟ الحساب. اتق الله يا أمة الله. يعني ذكر العلماء في قرن اليوم في قرن الإيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالله إيمانا بشرعه وإيمانا بكتابه، كذلك تذكيرا بالحساب ما فيه من أهوال يوم القيامة. فإذا كنت تخشين أهوال يوم القيامة وما يكون يوم الآخر، فلا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر إلا مع ذي محرم. وبعض النساء الآن تساهلن في هذا الباب، تساهلن في باب السفر من غير محرم، في الركوب مع السائق عياذا بالله، في الخلوة بالأجنبية، في الخلوة في مع السائق كذلك، في الممازحة مع الرجال الأجانب، في الكلام من غير حاجة يعني مع الرجال الأجانب. يعني جاءني سؤال البارحة من أحد الدول العربية عبر الواتس، يسألني يقول هو شاب، وصوت العرض ظاهر فيها أنه شاب ومفتون بنفسه. يعني بعض الناس الآن، حتى بعض من ينتسب إلى السنة، محب للسنة ومحب للتصوير نوعا ما، فيصور يعني كما يقال شيئا من جنبه، من لحيته، من رقبته. هذا لا يصلح يا أخواني، هذا لا يصلح أبدا. يصور لحيته من هنا من هنا، كل ذلك يعني هذا لا يصلح. يعني السلفي ومن كان متمسكا بالسنة يبتعد عن مثل هذه الأمور وعن مثل هذه الأشياء. أما بعضهم يعني إذا يصور نفسه بطريقة معينة، هو يعني محب للسنة جزاه الله خيرا، كذلك الشيطان قد لبس عليه. فسألني يقول هل لي أن أتكلم مع فتاة في وأنصحها وأعلمها المنهاج والمنهج؟ فلو كان يعني من يعني سؤال، أو كان يعني شيخ يسأل فيجيب، فقلت له لا يجوز لك لا يجوز لك. لكن لو كان مثلا يعني شيخ وسألته امرأة للحاجة ونصحها وانتهينا، لكن هذا يريد أن يعلمها المنهاج ويدارسها ويكلمها ويعلمها ما هذه. قال لا تختلي بامرأة ولو أن تعلمها القرآن، كما قال السلف، ولو أن تعلمها القرآن. ذلك القرطبي رحمه الله في المفهم لما ذكر عدم الخلوة بالأجنبية ذكر عن بعض العلماء قد يكون فيه شيء من التشدد، لكن ظهور الصيانة المقصود فيه ظهور الصيانة والحفظ. قال وقال بعض أهل العلم عدم الاختلاء ببهيمة، عدم الاختلاء ببهيمة. لما؟ قال شيطان غاو وبهيمة حاضرة، شيطان غاو وبهيمة حاضرة. نجاء في الشرع، يعني قد يقول قال كيف يطأ بهيمة؟ ألم يأتي في الشرع أن هناك من يطأ بهيمة ثم يقتل؟ فهذا موجود مظنته. الشاهد انظر إلى ما يقوله العلماء من ارتفاع مسألة الصيانة والحفظ. أما الآن ما يكون في المستشفيات في بعض الدوائر التي عياذا بالله يعني حصل لها هذا البلاء، ثم يحصل الإنسان لكثرة المساس يقل الإحساس حتى من المرأة. حتى هناك أنا أقول هناك فرق بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملة. المرأة العاملة حتى من كانت معلمة أو كانت مدرسة أو كانت عندها جرأة أكثر، عندها جرأة أكثر، حتى من كانت يعني على كما يقال يعني متحفظة وكذا، بخلاف التي هي في بيتها مع أبنائها وزوجها وتقوم برعايته، فإنها أكثر يعني إدبار عن التوسع في الكلام أو التوسع في الحديث مع الرجال. هذا جرنا له في إعمار عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من التنعيم. قال وأفضل أنساك التمتع هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. أن يأتي بعمرة في سفرة ويحج في نفس هذه السفرة، يعني إنسان يأتي من المدينة النبوية ويعتمر ثم يبقى في مكة أو في هذه السفرة ويعتمر من عامه، فهذا يكون ماذا؟ متمتعا. مسألة انقطاع التمتع، الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على 4 أقوال. القول الأول أنه إذا رجع إلى بلده فإنه يكون تمتعه قد انقطع. رجل مدني وحرم بالحج بالعمرة من المدينة فأشهر الحج ثم رجع إلى المدينة يكون تمتعه ماذا؟ قطع. فلو حج من عامه يكون حاجا مفردا، هذا قول الجماهير، ومروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الثاني أنه إذا رجع إلى ميقات تمتعه ينقطع. مثلا الإنسان اعتمر من المدينة ورجع إلى ميقات طائف، عند أصحاب هذا القول تمتعه ينقطع، لأنه يعني خرج إلى ميقات. القول الثالث أنه إذا خرج إلى مسافة قصر تمتعه ينقطع حتى ولم يرجع إلى بلده. القول الرابع أنه لا تمتعه لا ينقطع حتى ولو رجع إلى بلده، وهذا منقول على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمشايخ المفتى به عندنا والقول الأول أنه تمتعه ينقطع إذا رجع إلى بلده، وقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقول شيخنا الشيخ العباد هو المفتى به. والقول الأخير الذي هو تمتعه لا ينقطع هو قول الشيخ الألباني رحمه الله. أما أثر ابن عباس فإني لم أقف عليه يعني التصريح إلا أنه سئل عن أناس من أهل العراق جاءوا وأحرموا ثم رجعوا إلى ميقات المدينة فقال هم متمتعون. قال هم، هذا الذي صح عن ابن عباس، قال هم متمتعون، ليس فيه أنهم رجعوا إلى بلدهم، لأنه معلوم أن ميقات أهل العراق ذات عرق كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الجمهور، ومروي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وإن كان في إسناده مقال، لكن كثيرا من أهل العلم يحتجون به أن تمتعه لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلد، لأنه يكون قد أتى بالحج في سفرة وبالعمرة في سفرة. وهذا قد يفهم كذلك من فعل عمر الصحيح عنه لما كان يحج مفردا، وكان يقول ألا يكون البيت ماذا؟ مهجورا، يريد أن يكون العمرة والحج في أكثر من سفرة. فالصحيح أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرق منها ثم به يعني يهل به في عامه وفي سفرته. وكذلك من اعتمر لنفسه وحج عن غيره في سفرة واحدة هل يكون متمتعا؟ الجواب نعم، هو اختيار شيخنا الشيخ العباد. إنسان اعتمر، ذهب إلى مكة واعتمر، ثم جاءه من إخوانه قال والله لي أب لو تحج عنه، وأبي يعني لم يحج وقد مات فحجه، هل يكون متمتعا؟ نعم، لأن صورته صورة ماذا؟ من أتى بالنسكين حتى وإن كانت بنيتين مختلفتين، لكن صورته صورة من تمتع بنسكين في سفرة واحدة، من تمتع بنسكين في سفرة واحدة. قال ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. وقوله بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه ليس على كل حال، حتى لو أفرد بالحج وحده، لكن هذا الكلام قد يقال لأنهم كان يصعب عليهم ماذا؟ أن يأتوا بالعمرة، لكنه هو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. كنا المشهور عند العلماء أن يأتي بحج، لبيك اللهم حجة، ثم القران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخل عليها قبل الشروع في طوافها. الفرق بين الإفراد والقران في أمرين. الأمر الأول في التلفظ، في الإفراد يقول لبيك اللهم حجة، وفي القران يقول لبيك اللهم حجة في عمرة. الفرق الثاني في الهدي، المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي، ولا يشترط سوق الهدي، لكن لو ساق وناويا القران فإنه لا يحل، فلو ساقه ناويا القران فإنه لا يحل، وهذه قيود. فلو ساقه ناويا العمرة فله أن يحل، فلو ساقه ناويا الإفراد فله أن يحل، لكن من ساقه ناويا ماذا؟ القران، قال لبدت رأسي قد سقت الهدي، وكان نبينا ماذا؟ قال حجة في عمرة. ذلك أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب جاءوا من اليمن، فكان عليا وأبو موسى أهلا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يعرفون بماذا أهل، وهذا يسمى عند الفقهاء الإهلال المعلق بإهلال الغير، أو الإحرام المعلق بإحرام الغير. مثاله رجل من السودان وأنا هنا من السعودية، وليس هناك وسائل تواصل أو غيرها، قال أهل بإهلال أبي الحارث، إيش الفائدة؟ يقول والله ما ودنا ماذا نتفارق في الحج، ولا أدري بماذا أهل. فلو أهل مثلا بالعمرة أنا سأكون في الحج هو سيكون في الطواف سيكون في السعي إلى آخره، أو كان يعني في النحر أنا ليس عندي نحر، هذا يسمى الإحرام، تعليق الإحرام بإحرام الغير. وقد صح هذا في علي بن أبي طالب وفي أبي موسى أنهما أهلا بإهلاج رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هم جاء من اليمن ونبينا جاء من المدينة، فبقي علي على إحرامه، وأما أبو موسى فقد حل. لما؟ لأن عليا أهل بإهلاج رسول الله وهو القران، وقد ساق هديا، وأما أبو موسى فقد أهل بإهلاج رسول الله هو القران لكن لم يسق هديا، فله أن يحل، فله أن يحل. لذلك لما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة علي، لما قال لما جاء علي من قال وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل، لأن لم تسقط هديا، أمر الصحابة أن يحلوا بعمرة. قال ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. وهذا يعني حتى عند النساء الآن معتاد، عندما يأتي زوجها من سفر تتزين له، وهذا هو فعل الصحابيات كفعل فاطمة هنا، تنتظر. هي جاءت مع أبيها من أين؟ من المدينة، وجاء زوجها من فين؟ من اليمن، فتزينت له، عادة عند النساء. من ذلك جاء الحديث لا يدخل أحدكم على مغيبة ليلا، ومن ضمنها حتى تستحد وتمتشط. فالأصل في قدوم الزوج من سفر وهي عند النساء عادة كفعل فاطمة هنا، أن تلبس ثيابا يعني صبيغا جميلا يعني مصبوغة، وتكتحل وتتزين، بخلاف ما يفعله بعض النساء، يأتي زوجها من سفر، يأتي زوجها من مكان بعيد، وتبقى على حالها. لكنه الذي عليه الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وارضاهن، والناس الآن يسيرون على هذا، قد يكون يسير عليه يعني عادة النساء في ذلك، كما فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاهن. قال ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. لما؟ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. لما فعلت هذا؟ فقالت إن أبي أمرني بهذا، نبينا صلوات ربي وسلامه والمفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهي أحالت على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو المبلغ عن الله وحيه. ذلك هذا نأخذ به فائدة، أن الإنسان إذا استدل بالدليل فقد أخذ بما يجب عليه، أخذ بما يجب عليه. قالت فكان علي يقول بالعراق لما رجع العراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. المقصود بالتحريش هنا ليس الإفساد، لا، العتاب. لا يفهم فاهم أو يفهم فاهم إنما يقول محرشا على فاطمة أن المراد بذلك التحريش الذي عياذا بالله، لا، ما يفعله هذا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذلك قال النووي رحمه الله المراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها، المراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابها، المقصود به العتاب للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء لأمرين، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين، للتحريش الذي هو العتاب، وللاستفتاء كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها. فقال صدق صدقت، أنه هو الذي قد أمرها بذلك. والتكرار هنا للتأكيد. ثم قال له نبينا: ماذا قلت حين فرضت الحجة؟ قال: قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. كما قلنا هذا فيه دليل على أنه يجوز أن يعلق الإحرام بإحرام كإحرام فلان. في قوله ماذا قلت حين فرضت الحج، إيش نستفيد منه؟ ها؟ لا، هذا لا، هذا بعد ذلك قد يقول قال إنما هذا قبل قبل أن يأمرهم، أمرهم بعد أن يجعلوها، يعني بعد أن اعتمروا قال حلوا. ها؟ لا لا لا، يخص الحج. هو هذا حق مسلم، نعلم الغيب، لكن إيش يستفيد فيما يخص الحج وفي الأنساك الثلاثة؟ لا، فلا قلنا هذا ظاهر. لا، ها، لا، احنا ليس قلنا انه لو حج مفردا وساق الهدي هل يلزم بالقران؟ ها، لا، هذا الدليل. ماذا قلت حين فرضت الحج؟ فلو كان على كل حال لو ساق الهدي يكون قارنا لما قال له ذلك، واضح؟ فلو كل من ساق الهدي يكون قارنا سواء أهل أو لم يهل لما قال ذلك، لأنه يعلم أنه قد جاء ببدن، يعلم أنه قد جاء ببدن. فهذا الدليل يقول ماذا قلت حين فرضت الحج، دليل على أنه لو كان مفردا وساق هديا أنه ليس على كل حال يكون ماذا؟ قارنا، ليس على كل حال يكون قارنا. نعم، قالوا على كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك. المقصود بدم النسك هنا دم الجبران، المقصود بدم النسك هنا دم الجبران، لا عفوا، دم الشكران. المقصود بدم النسك هنا، لعند دم شكران ودم جبران، المقصود بدم النسك هنا دم شكران، دم القران، دم التمتع يسمى دم شكران. وأما دم الجبران فإنه ما يكون في محظور أو في ترك مأمور، ما يكون في محظور أو ترك مأمور، مثل القران دم ماذا؟ شكران. التمتع دم شكران، ترك الإحرام من الميقات دم جبران، فعل محظور بالتخيير دم جبران. يعني من ترك، يقول ابن عباس كما في الموطأ، من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم. المقصود دم إيش؟ جبران. من جاء من الميقات كسوف يأتينا هذا في أحكام التلبية، من جاء من الميقات وتعدى الميقات إن رجع قبل أن يلبي يفيده ذلك كما سوف يأتينا، لكنه إن لبى بعد الميقات فرجوعه لا يفيد على الصحيح. ماذا عليه؟ عليه دم جبران. لو كان جاهلا ليس عليه شيء. الجاهل عليه شيء؟ لما أنت تكلوك عمار؟ ها؟ لا، جاهل والله، قال ما أدري، أنا جاهل جئت من بلد بعيد ولا أدري. لا، عليك كالناسي فيكون عليه عليه جبران. العلماء يقولون الناسي والجاهل في مرتبة واحدة، الجاهل والناسي في مرتبة واحدة في باب المأمورات، وكذلك في باب المحظورات. مثاله ما كان من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في نعليه شيء، ثم جاءه الوحي أن في نعليه شيء، هذا كان جاهل بإيش؟ بالحال، فرماه ويكمل الصلاة. يقول شيخ الإسلام: وكذلك من كان ناسيا، إنسان كان عليها الشماق ثم وضعها في البيت، وجاء أحد الأطفال يعني ممن يعني وبال عليه ورآه، ثم بعد يعني ربع ساعة نص ساعة ساعة ساعتين لبسه ناسيا بولة طفله، ثم لما دخل في الصلاة ذكره. يعامل هنا معاملة من؟ الجاهل، يلقيه وليس عليه شيء. سجود السهو، سجود السهو، أنا حصلت معي هذه قبل يمكن 25 سنة أو أقل بقليل. ذهبنا إلى الخوبة، الخوبة على الحد اليمني، وهي يعني هي داخلة في يعني يعني في من مدن السعودية، وكنت مسافرا فسلمت من ركعتين لكوني مسافر، وكان معي يعني بعض المقيمين في الخوبة فسلموا معي. تسليمهم نسيان أو جهل؟ جهل، يحكمون بحكم الساهي الناسي ولا تبطل صلاتهم، ويأتوا بالركعتين ويسلموا بعده ويسجدوا بعده السلام للزيادة. لذلك قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: والجهل والنسيان في باب السجود واحد، الجهل والنسيان في باب السجود واحد. فهنا من كان جاهلا في ترك مأمور وجاهلا في ترك محظور، من كان جاهلا في ترك مأمور فإنه يترتب عليه، أو ناسيا فإنه يترتب عليه ماذا؟ الفعل. الدليل على ذلك في ترك المأمورات يترتب عليه الفعل، يعني يا أخي ناسي كيف تأمرني أن أفعل؟ ها؟ أحسنت، من نام عن صلاة أو نسيها. هل قال أو نسيها أنه لا يصلي؟ لا، فليصلها إذا ذكرها. فلا تسقط المأمورات بالنسيان، لا تسقط المأمورات بالنسيان، بخلاف المحظورات. لو فعل شيئا ناسيا أو جاهلا بالحكم أو جاهلا بالعقوبة أو جاهلا بالحال، عندنا في الجهل كم؟ ثلاث أمور: جهل الحكم وجهل الحال وجهل العقوبة. أما جهل الحكم وجهل الحال فهو معذور فيه في باب المنهيات، وأما جهل العقوبة فلا، وأما جهل العقوبة فلا. الدليل على الجهل على جهل الحكم وأنه معذور ما جاء في حديث يعلى بن أمية لما جاء ذاك الرجل وقد تلطخ بالطيب ولبس الجبة، فجاء إلى نبينا صلوات ربي ذاك الرجل وسأل نفسه سلم ماذا عليه، فلم يعني يجبه صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. هنا دائما أنا أستدل بهذا يعني بهذا الحديث، إذا كان نبي الأمة لم يجب سائلا حتى نزل عليه الوحي، فالواجب علينا يا معاشر طلاب العلم ألا نتكلم إلا بعلم، وهو إمام المفتين صلوات ربي وسلامه عليه، فالواجب علينا نحن كذلك ألا نتكلم إلا بعلم. هذا فيه يعني درس لنا جميعا، إذا كان نبينا وهو إمام المفتين لم يجبه حتى نزل عليه الوحي، فلما نزل عليه الوحي قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في إيش؟ في حجك. ولم يأمره بإيش؟ كما أمر كعب بن عجرة لما حلق رأسه، لم لأنه كان يعني لم كان وقت هذا الفعل لم يأتي فيه شيء، فكان يعني الجهل بالحكم لا يدري ماذا يفعل هذا الصحابي، فلم يترتب عليه الأثر من جهتي. الجهل بالحال كما جاء في حديث الصيام لما أفطروا في يوم غيم جهلوا الحالة، هل غابت الشمس أو لم تغب الشمس؟ فكان من نفسه قال ولم يؤمروا بإيش؟ بقضاء. ومسألة الإدراج وعدم الإدراج مسألة عند العلماء يعني في هذه اللفظة، لكن على كل حال لم ينقل أنه قضوا، فهذا جهل بإيش؟ بالحال. الرجل قام يصلي الفجرة، قام يعني من الليل ويريد أن يتسحر، وظن أن وقت صلاة الفجر لم يخرج حتى يمسك، هذا يسمى جهل بإيش؟ بالحال. وبعضهم يقول جهل بالوقت، لكن هو داخل في جهل في الجهل بالحال. الجهل بالعقوبة لا، يترتب عليه إيش؟ الأثر. والدليل على ذلك حديث المجامع أهله في نهار رمضان، قال هلكت وأهلكت، فهذا دليل على أنه يعلم إيش الحكم، أنه قال هلكت وأهلكت ماذا علي. وفي رواية حرقت واحترقت، يعلم الحكم أنه هذا طريق إلى العذاب، فأمره فرتب عليه عليه الصلاة والسلام العقوبة. فعندنا كم جهل؟ جهل بالحكم، جهل بالحال، جهل بالعقوبة، جهل بالعقوبة. الناس في المحظورات ليس غطى رأسه، غطى وجهه، قلم أظفاره ناسيا. بعض الناس يعني عنده العادة هذه وهو لا يشعر، وهو حاج أو معتمر ثم يتذكر، هذا كذلك ليس عليه شيء، لكنه يعني لكنه في المأمورات لا، تعدى ميقات فإن عليه دم. لم يلبي لقول ابن عباس لم يبت في منى عليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا أو نسي فليرق دما. والبيات سوف يأتينا، هل النسك مجموع الثلاثة أيام يعتبر قد ترك نسكا، أو لو ترك ماذا ليلة عليه دم؟ هذا سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا. الأفقي هو الذي كان خارج المواقيت، يسمى أفقيا. فهذا عليه دم نسك بشرطه. والمقصود من هذه الشروط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأنه لو كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم ولو تمتع، لأنه لو كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه دم ولو تمتع، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في أنه إذا كان من حاضر المسجد الحرام. والمكي يعني من يكون مكيا؟ قال النووي رحمه الله من كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج، سواء كان مستوطنا أو عابر سبيل. يعني الآن إنسان أحرم بالحج من بلده واعتمر وانتهى، أو إنسان زار مكة، هذا أحسن، هذا المثال أضبط، زار مكة وبقي لا يريد حج ولا عمرة، ثم لما جاء الحج ورأى الحجاج ورأى الناس اشتاقت نفسه للحج، فهل نلزمه قال يا أخي أنت لست من أهل مكة فترجع إليش؟ لا، نقول المكي قال من كان بمكة عند إرادة الإحرام، سواء كان مستوطنا أو عابر سبيل، فيأخذ أحكام من؟ المكيين. ذلك قال ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، لمن أراد الحج أو العمرة. وتسن التلبية كم لنا احنا نتكلم نحن؟ عبد العزيز اللي انت ضابطها.
وللاستماع الى الدروس المباشرة والمسجلة يعني والمزيد من الصوتيات
حتى نمشي،
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
غدا سنطيل انه ما يبقى لنا الا يعني الصفة، دخول مكة ثم الصفة، هذا ان شاء الله ناخذه يوم الخميس، وغدا ناخذ الفدية ننتهي باذن الله تعالى ننتهي. والله تعالى اعلى واعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الانبياء ان يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب اخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله تعالى، القاه فضيله الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ذكر المصنف رحمه الله ما يستحب للحاج أو المعتمر قبل أن يدخل في إحرامه، ذكر الغسل، وقد جاء عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه اغتسل قبل إحرامه، كذلك ما جاء في قصة أسماء بنت عميس لما حصلت أنها نفست في ذي الحليفة، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. قد قال أهل العلم رحمهم الله إن هذا الاغتسال ليس لرفع الحدث، لأن اغتسالها وهي نفساء لا يفيدها شيئا، وإنما كان هذا لأجل الإحرام. وأما إذا تعذر الاغتسال فهل يغتسل، فهل يتيمم أو لا يتيمم؟ المذهب عند الحنابلة أنه يتيمم، وهذه المسألة مبنية على هل يتيمم في الأغسال المستحبة أو لا يتيمم. والصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يتيمم، فإن تعذر الغسل فإنه لا يتيمم، هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى عند ذكر الغسل إنما هو في الأغسال الواجبة، وأما إذا كان في الأغسال المستحبة فإن الصحيح أنه لا يتيمم. ثم ذكر رحمه الله التنظف، والتنظف يشمل تقليم الأظافر ويشمل كذلك حلق شعر العانة ويشمل كذلك نتف شعر الإبط. وهذه الأمور ذكر المصنف أنه يسن، والتصريح بالسنية يحتاج إلى دليل منصوص، ذلك الصحيح التفريق بين يسن ويستحب، بين يسن ويستحب. قد نقلنا سابقا في كتاب الطهارة ما جاء عن أهل العلم، ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة التفريق بين السنية والاستحباب، وأن السنية فيما هو فيما إذا كان الدليل ظاهر، يسن أن يدخل المسجد بقدمه اليمنى، الدليل فيها ظاهر، حديث أنس عند الحاكم السنة أن يدخل الرجل المسجد بقدمه اليمنى، لكنه مثلا الدخول إلى الخلاء بالقدم اليسرى لم يأتي فيها يعني نص ودليل ظاهر إلا ما ذكره العلماء رحمهم الله من جهة العمومات، أنه ما كان للخلاء، أنه ما كان للباب التكريم، ما كان للباب كذا. كذلك هنا، لذلك العلماء رحمهم الله يفرقون بين السنية، أو كثير من أهل العلم يفرق بين السنية وبين الاستحباب من جهة أن السنية ما كان فيها دليل ظاهر أو نص في المسألة، وأما الاستحباب فإنه ما كان فيه تعليل أو اجتهاد بالنظر إلى مجموع الأدلة فينتج كذا الاستحباب. مثاله هنا، العلماء رحمهم الله لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل، والاغتسال نظافة، فقالوا كذلك من مكملات هذا التنظيف حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ويستحب أن يغتسل للإحرام ولو كانت نفساء أو حائض، وإن احتاج إلى التنظيف كتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ونحو ذلك فعل ذلك. ثم قال وهذا ليس من خصائص الإحرام، وهذا ليس من خصائص الإحرام. وكذلك لم يكن له ذكر فيما نقله الصحابة من أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام فعل كذا وكذا، لا، لكنه مشروع بحسب الحاجة، لكنه مشروع بحسب الحاجة. ثم ذكر وقال وهكذا يشرع للمصلي الجمعة والعيدين. هذا الوجه. فلعل المصنفين رحمهم الله وأهل العلم رحمهم الله لما وقفوا كما ذكرنا على ما ورد من مشروعية الغسل والتطيب للإحرام جزموا باستحباب هذه الأمور كما قال الشوكاني رحمه الله، لأنها من كمال التنظيف، لأنها من كمال التنظيف. وذكر الفقيه ابن قدامة رحمه الله في المغني ولفظ ابن قدامة أدق، قال ويستحب التنظف بإزالة الشعث وقطع الرائحة ونطف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة، قال لأنه أمر يسن له الاغتسال والطيب. فليس هناك نص ظاهر، ولكن عندهم ماذا؟ تعليل أو اجتهاد بالنظر إلى عموم النصوص الشرعية في مسألة الاغتسال والتنظف. قال فسن له هذا كالجمعة، فسن له هذا كالجمعة. لما قال فسن له هذا كالجمعة؟ قالوا لأن الجمعة موطن اجتماع الناس، فما كان كذلك فكذلك الحج موطن اجتماع الناس، فيستحب لمثل هذه المواطن كالعيدين الجمعة الحج أن يكون الإنسان يغتسل. وسوف نذكر الأغسال التي قد جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه والصحابة، فإن جاءت الأغسال في الإحرام قبل الدخول في مكة ويوم عرفة كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى، ونقرر هذا من كلام أهل العلم رحمهم الله. وأما ما سوى ذلك فلم يثبت عن الصحابة ولا عن رسول الله قبل ذلك إلا مثل هذه الأغسال الثلاثة. كذلك لما قالوا في دخول مكة قالوا لاجتماع الناس في مكة، لذلك يسن لمن أراد أن يدخل مكة أن يغتسل. وهل هذا الاغتسال لمن كان محرما يريد أن يدخل مكة أو كل من يريد أن يدخل مكة؟ كذلك هذا من المسائل التي سوف نجيب عنها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وتقليم الأظفار فاستحب فعله قبل ذلك. الإنسان إذا طال أظفاره أو طال شعر شاربه قد يضطر في أثناء الإحرام، قد يؤذيه لطوله أو فقد يضطر للتقليم، قد يضطر للتقليم، فاستحب له أن يبادر التقليم، أن يبادر التقليم. قال: ولأن الإحرام يمنع قطع الشعر وتقليم الأظفار فاستحب فعله قبله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن المحرم فعله. انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. وجدت أثرا عن إبراهيم النخعي لكن لم أجده مسندا، قد ذكره ابن جماعة رحمه الله في كتاب الهداية، قال: كانوا يستحبون إذا أرادوا أن يحرموا أن يأخذوا من أظفارهم وشاربهم وأن يستحدوا ثم يلبسوا أحسن الثياب. قد ذكر ابن جماعة أنه رواه سعيد بن منصور، فيحرر إسناده هذا الأثر. ونصوص الأئمة رحمهم الله في هذا الباب كثيرة وكلها تدور على ما ذكرته لكم. مما يستحب كذلك سنذكر بإذن الله تعالى لما قال ابن قدامة رحمه الله في مسألة تقليم الأظفار وحلق العانة ونطف الإبط، هل هي من المحظورات أو ليست من المحظورات؟ هل وقع فيها خلاف أو لم يقع فيها خلاف؟ إلحاق هذه الشعور بشعر الرأس، هل وقع فيها إجماع أو لم يقع فيها إجماع؟ هذا كله سوف نأجله بإذن الله تعالى عند ذكر المصنف رحمه الله للمحظورات. كذلك يستحب له الطيب، وهذا ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يستحب أن يتطيب، هذا ثابت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كما ثبت عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: لقد رأيت الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي. لقد رأيت الطيب في مفارق رأسه وإنه ليلبي. هذا فيه فائدة في هذه اللفظة، جواز الاستدامة للطيب، جواز الاستدامة للطيب لقولها وإنه ليلبي. لذلك من القواعد المقررة عند أهل العلم رحمهم الله ما لا يصح الابتداء به ويصح استدامته، ما لا يصح الابتداء به ويصح استدامته، مثاله الطيب. فإن الإنسان إذا كان محرما لا يصح أن يتطيب، لكن يصح له ماذا؟ أن يستديم طيبا. يدل على ذلك هذه اللفظة، قالت: لقد رأيت الطيب في مفارق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه ليلبي. كذلك جاءت ألفاظ أخرى أن الطيب يعني كان 3 أيام، هذا كله تدل على 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 جواز الاستدامة إذا في الإحرام، وأنه يستحب له أن يبتدي الطيب قبل أن يلبي، أن يبتدي الطيب قبل أن يلبي، لكن دخل في الإحرام فإن من محظورات الإحرام الطيب كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتطيب بطيب فيه مسك، لما ثبت عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. بطيب فيه مسك. وقد ثبت عند أحمد وابن خزيمة من حديث أبي سعيد مرفوعا أن المسك من أطيب الطيب، أن المسك من أطيب الطيب، كما قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إن أطيب طيبكم المسك، إن أطيب طيبكم المسك. فهذا مما يعني يستحب للمحرم أن يفعله قبل إحرامه. كذلك من المستحبات استحباب أن يجامع الرجل امرأته قبل الإحرام، استحباب أن يجامع الرجل امرأته قبل الإحرام، وذلك لما ثبت عند مسلم في الصحيح على المنتشر أنه سأل ابن عمر عن الطيب عند الإحرام، وكان ابن عمر له رأي في هذا الباب، فقال: لأن أتطيب بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. ابن عمر كان له رأي في باب الطيب قبل الإحرام. قال المنتشر: فذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضح طيبا، الطيب كان كثير، ينضح طيبا. بوب ابن خزيمة رحمه الله على هذا الحديث بقوله: باب استحباب الاغتسال بعد الطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن. فهذا تبويب ابن خزيمة رحمه الله، وظاهر ما ذكره من جهة الاستحباب، هذا ظاهر فيما ذكره من جهة الاستحباب. كذلك التعليل، قال: كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام إذا كان حديث عهد بجماعهن. وينبغي على طالب العلم أن يهتم بتبويبات الأئمة في كتب الحديث، فإن فيها فقه. واستفدت هذه المسألة، الاهتمام بهذا الباب، من الشيخ العلامة محمد ناصر الدين البنا رحمه الله، فإنه قد يستنبط يعني قول عالم بالنظر إلى تبويبه في كتابه، كذلك الحافظ ابن حجر في البخاري. لكن يعني في مسألة الكسوف وصلاة الكسوف، هل هي فرض عين؟ هل هي فرض كفاية؟ هل هي كذا؟ هل حكي إجماع في أن ليست فرض عين؟ الشيخ الألباني في تمام المنة له كلام استنبطه من أبي عوانة في فرضية العين، في فرضية العين، وذلك من تبويبه. فالشاهد أن الإنسان يحرص في النظر، يعني حتى لو رجعت لابن خزيمة إذا وجدت حديثا فانظر في تبويب ابن خزيمة، خاصة أن ابن خزيمة يحرص على إرادة فقه الحديث في التبويب، على إرادة فقه الحديث في التبويب. وقد يعني ثم بعد ذلك يذكر فقها آخر، جاء حديث آخر أو حديث يعني يعارض أو حديث ينسخ له. فطالب العلم يحرص على تبويبات أهل العلم في كتب الحديث في استنباط ما يستنبطه من مسائل الفقه. كذلك من المستحبات إذا أراد الإهلال أن يهل مستقبل القبلة، لما ثبت عند البخاري وغيره عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى بالغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت، ثم ركب ثم استوت به ثم استوت به استقبل القبلة، ثم إذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي ويرفع ذلك إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. جاءت في الرواية وقال وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ومعنى زعم هنا ماذا؟ قال، معنى زعم هنا وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. البخاري بوبه، هذا ما ذكرناه لكم بالاهتمام في تبويبات الأئمة، وبوب البخاري رحمه الله باب الإهلال مستقبل القبلة، باب الإهلال مستقبل القبلة. كذلك ابن خزيمة رحمه الله بوب باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال. كذلك من مستحبات الإحرام تلبيد الشعر، أن يلبد شعره بصمغ أو عسل، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل ملبدا. قال النووي رحمه الله في المجموع ويستحب أن يلبد رأسه بصمغ أو خطم أو عسل ونحوها، والتلبيد أن يجعل في رأسه شيئا من صمغ ونحوه ليتلبد شعره فلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة الإحرام. والأحاديث في هذا جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، يعني لما قال في كذلك في يهل ملبدا، كذلك ما جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه من في رواية الذي وقصه دابته جاءت، يعني هل هي ملبيا يبعث يوم القيامة ملبيا أو ملبدا، ملبيا أو ملبدا، الذي في الصحيحين يعني في، والكلام فيها على كل حال طويل، وكثير من أهل العلم قال لا مخالفة بينهما وكل منهما صحيحة، يعني ملبيا ملبدا. كذلك ما جاء في الحديث إني لبدت رأسي لما حج نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قال إني لبدت رأسي وسقت الهدية فلا أحل، هذا فيه دليل كذلك على التلبيد. فهذا كذلك من مما يستحب للمحرم قبل إحرامه، مما يستحب للمحرم قبل إحرامه. ويستحب كذلك، نعم. قال وكره له، وكره له في ثوب، وكره له وكره في ثوب. البعلي رحمه الله في الكشف الذي هو شرح أخصم الصلاة قال وكره له طيب في ثوب، وكره له طيب في ثوب. ذكرنا أنه له أن يطيب رأسه، يطيب بدنه، هل له أن يطيب ثوبه إحرامه؟ الحنابلة رحمهم الله كما سمعتم قال وكره له، فعندهم الكراهة كراهة التنزيه، الكراهة عندهم كراهة التنزيه له، ولكن يكره له، له أن يطيب ولكن يكره له ذلك. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة على 4 أقوال في تطيب الثوب. القول الأول أنه مباح، وهذا قول للحنفية والمعتمد عند الشافعية وقول للحنابلة. القول الثاني أنه مستحب، وهو قول للشافعية وقول للحنابلة، قول للشافعية وقول للحنابلة. القول الثالث أنه مكروه، هو قول للمالكية وقول للشافعية والمذهب عند الحنابلة كما هو معنا هنا، المذهب عند الحنابلة. القول الرابع أنه محرم، أنه محرم وهو قول الحنفية وقول للشافعية، واختار ذلك بعض الحنابلة كالأجري رحمه الله. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه محرم، أنه محرم. يدل على ذلك ما جاء عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه قال: كان من شأن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر بثيابه فتجمر كل جمعة، فإذا حصل منه خروج إلى مكة حاجا أو معتمرا تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه، تقدم إليهم ألا يجمروا ثيابه. رواه ابن سعد في الطبقات، هو صحيح عبد الله بن عمر. فقوله أمر ونهى ألا يفعل، كذلك ما جاء عن نافع عن ابن عمر أيضا رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يحرم ترك تجمير ثيابه قبل ذلك 15 يوما كما رواه البيهقي، وكذلك قبله ابن أبي شيبة، هو كذلك صحيح. فهذا من أفعال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، من أنه كان يأمر غلمانة أنهم لا يجمروا ثيابه. فالأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يجمر الإنسان ثيابه قبل الإحرام، ذلك ما يعني ما يكون من النساء في البيوت إذا غسلوا الإحرامات طيبت بعطور وتكون العطور يعني مستمرة، فإن الإنسان ينهى أهله عن ذلك كما فعل عبد الله، كما فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن مثلا ما يسمى بالمعطرات التي تكون في التايت وفي هذا لا يمنع منها، لأنه ليس عطر في ذاته، ليس عطر أو طيب في ذاته. ذلك كان الصحيح أن الصوابين التي هي صوابين التي فيها يعني فيها شيء من العطور وفيها شيء من كذا لا بأس بها، كما ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، لأنها ليست طيب في ذاتها، ليست طيب في ذاتها الذي يمنع ما يكون طيبا، أطياب مسك عنبر ما يكون. وإن كان بعض أهل العلم رأى حتى هذه الصوابين أنه لا يستخدمها الإنسان، ذلك بعضهم يقول مثل الذي يحرم ثم يذهب إلى الحلاق ثم يأتي الحلاق معه صابون. الآن أكثر الحلاقين يستخدمون الصابون الذي ليس فيه رائحة، لكنه لو أنه استخدم شيئا فيه رائحة من جهة الصوابين فلا بأس، بلا شك أن البعد عن ذلك أولى، لكن لو استخدم لا يكون قد فعل محظورا، لا يكون قد فعل محظورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكره في ثوب.
نعم.
والإحرام بإزار ورداء.
هذا كره في ثوب يرجع إلى الطيب، ثم استأنف ماذا؟ المستحبات. ثم استأنف رحمه الله المستحبات، وأن يكون يستحب له أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين فهما أفضل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن كان أبيضين فهما أفضل، ويجوز، يقول شيخ الإسلام أيضا، ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره، في الأبيض وغيره من الأثواب الجائزة، وإن كان ملونا. والبياض لم يأتي فيه حديث جهة تخصيص البياض بالإحرام، لم يأتي فيه حديث، لكن نرى من كلام الشيخ الإسلام رحمه الله يعني قال أفضل، لم يأتي فيه حديث خاص بأن يكون أبيضا، لكن أهل العلم رحمهم الله نظروا إلى عموم الأحاديث التي جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أرديتكم البياض فالبسوها وكفنوا بها أو فيها موتاكم، رواه ابن ماجه، هو حديث صحيح صح الشيخ ناصر رحمه الله. كذلك ما جاء في حديث سمرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم البسوا ثياب البياض، البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. كذلك حديث صحيح صح الشيخ ناصر رحمه الله. فلم يأتي حديث كما ذكرت لكم في الاستحباب البياض، لكنه أن ذلك أفضل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولو أنه يعني بأي لون أراد فإنه لا بأس في ذلك كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. ثم ذكر المصنف كذلك أن يلبس الذكر إزارا ورداء، يلبس الذكر إزارا ورداء، ويستحب كما ذكرنا أن يكون أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين، أن يكون نعلا، يستحب أن يحرم في نعلين لقول النبي صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، أخرجه أحمد رحمه الله وغيره. فهذا كذلك من المستحبات، ما إذا كان خفا دون الكعب فيصح، إذا كان خفا دون الكعب فيصح حتى وإن غطى يعني ظاهر القدم يصح لا بأس، إنما العبرة في الخف بالكعبين، لذلك جاء وليقطعهما، فالعبرة بتغطية الكعبين. فلو أنه أحرم في يعني ما يسمى بالكنادر أو الجزم فإنه كانت دون الكعبين فلا بأس، كان دون الكعبين فلا بأس، ولا يشترط هذه الأمور البلاستيكية لزعم أنه ليس فيها مخيط، لا يحرم في نعل حتى وإن كان في النعل ماذا خيطا، لكنه لا يكون خفا أو جزمة أو يعني أمر يغطي الكعبين، فإن ذلك ممنوع منه المحرم. وهناك مبحث قد ذكره يعني شيخنا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عند ذكر بعض الأمور التي يعني فيها يعني شيء من عدم التكريم، مثل الجزم، مثل الكنادر، مثل الأحذية، هل يقال أكرمكم الله أو لا يقال أكرمكم الله؟ هل يقال أكرمكم الله أو لا يقال أكرمكم؟ يقول الشيخ محمد رحمه الله لم نجد في الشريعة عند ذكر الصحابة للأحذية، عند ذكر الصحابة أو ما جاء في الفضل النبوية أنه ذكر النعلين يقول أكرمكم الله. قال ولا مثلا جاء في حديث ما يلبس المحرم قال ولا النعلين، لم يقل في الحديث ماذا أكرمكم الله. كذلك وهذا الشيخ ذكر رحمه الله في شرح البلوغ، كذلك عند ذكرك لو سألك إنسان معظم أو إنسان يعني كبير عن شيء هل تقول له لا أو تقول لا، يعني لك أن تقول له لا ليس كذا، أو كما يقال العامة عندنا ما لك لوى، أو أن يعني 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 هل تتلطف؟ حديث عائشة قال عندكم شيء في الصيام، إيش قالها إيش قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عندكم شيء ماذا قالت؟ لا، فهذه الفائدة استفدتها من الشيخ رحمه الله في شرح البلوغ، لكنه في بعض الأحيان لو كان يعني مما يعني يحصل فيها شيء من المفاسد، فالنظر للمفسدة وليس النظر لماذا؟ لأصل المسألة، مثل ما ذكر أهل العلم في القيام للداخل وما فيها من مفاسد أو زيادة في المفاسد، ولا أصل عدم إيش؟ عدم القيام، هذا الأصل. لكنه إذا كان مفسدة في مجتمع يعني يغلب عليه البداوة والغلظة وقد تؤدي إلى شيء من المفاسد، شيء عظيم، مسألة أخرى النظر فيها للمفاسد. لكن الأصل بين طلاب العلم وبين يعني الذين هم لا يحصل أن تعليم الناس السنة، تعليم الناس السنة في مثل هذه الأبواب. أما أن يكون مجتمع أن يكون يعني مجالس طلاب العلم كمجالس العامة، لا، فإن طلاب العلم يحرصون على بيان السنن، يحرصون على بيان الأحاديث والآثار، ويكون هذا البيان بالرفق واللين كما قال أحمد: أخبر بالسنة ولا تعنف، كما قال أحمد رحمه الله: أخبر بالسنة قال ولا تعنف. ثم رجع عليه الرجل فقال: ما أراك إلا مخاصما، ما أراك إلا مخاصما. فالإنسان يخبر بالسنة ويعلم الناس السنة والآثار والسنن، لكن لو أن إنسان رغب عن سنة رسول الله رغبة، هذا له موقف آخر، هذا له موقف آخر من رغب عن سنة فليس مني. فالشاهد مثل هذه الأمور أن حتى هناك مباحث عند أهل العلم رحمهم الله في تغيير اللفظ النبوي، لكنه يبقى اللفظ النبوي كما هو، يبقى اللفظ النبوي فهو وحي من عند الله سبحانه وتعالى، وقد قال وقد تكلم به نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، أو ذكره الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. قال نعم أعد العبارة، أنا ما معي كتاب اليوم.
وإحرام بإزار ورداء يضيق.
نعم. عقب فريضة. استحب لئم الأربعة. استحب، جزاك الله خير، الله يجزيك خير أبوي. استحب الأئمة الأربعة على أن يحرم عقب فريضة، أو أن يكون الإحرام عقب صلاة، يكون الإحرام عقب صلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقبها، وعند الأئمة الأربعة، وإلا صلى ركعتين تطوعا، وإلا صلى ركعتين تطوعا. والنبي رحمه الله شرح مسلم كأنه حكى الإجماع على ذلك، لكن الصحيح أن هناك طائفة من السلف لم يقولوا باستحباب الركعتين للإحرام، وإن كان عقب فريضة، عقب وضوء، يعني ليست خاصة بالإحرام، لا، فإن هذا قد جاء يعني. لكن أما أنه عقب صلاة ركعتين خاصة بالإحرام، فإن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار ابن القيم رحمه الله أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، كذلك هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله وترجيح الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. لكن الجواب على ما رواه البخاري رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، وقل عمرة في حجة. قالوا: فهذا الذين قالوا وهم الجماهير قالوا: فهذا دليل على أن هناك صلاة للإحرام، لأن هناك صلاة للإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلوات، وهذه صلاة زائدة فدل ذلك على أن هناك صلاة للإحرام. لكن الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة لمن كان محرما من ميقات المدينة يصلي في الوادي, يصلي في الوادي المبارك. فعندنا أمران: محرم من ميقات المدينة, محرم من ميقات المدينة, أنه قال صلي في هذا الوادي المبارك, فدل على أن الأمر معلق بالوادي وليس معلقا بالإحرام. هذا أولا. لو يقول قائل: من لم يكن محرما, رجل أهل المدينة من طلاب الجامعة الإسلامية أو رجل قد مر بالميقات ولم يكن محرما, هل له أن يصلي في الوادي المبارك؟ الجواب لا, أنه قال وقل عمرة في حجة, فذا دليل أنه لا بد من وصفين. الوصف الأول أن يكون محرما وتكون صلاته أين؟ في الوادي المبارك. وهذا تفصيل الشيخ العباد حفظه الله, وبنحو ذلك أيضا قال الشيخ الألباني رحمه الله. فلا يقول, لا يقول أن قائل أن هذا وادي مبارك فيصلى فيه, لا مطلقا وإن لم يكن محرما, لا, إنما الوارد أن يكون محرما ويمر على ميقات المدينة فقال أتاني آت, قال صل في هذا الوادي المبارك. هذا الوادي, الميقات في الوادي, الميقات في وادي العقيق, ووادي العقيق يمر حتى بجوار الجامعة الإسلامية, يمر حتى بجوار الجامعة الإسلامية. فعندنا وصفان: وصف الإحرام مع وصف أن يكون يعني في ميقات المدينة. فلو أنه أحرم من يلملم, هل له أن يصلي ركعتي الإحرام؟ الجواب لا, إنما ظاهر الحديث قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة, عمرة في حجة. وهذا هو الصحيح والذي عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم. ذلك ابن القيم رحمه الله قال لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى للإحرام ركعتين غير فرض الظهر. وأما الحديث السابق الذي هو قال فليس فيه أن هذه الصلاة سنة للإحرام, ليس فيه أن هذه الصلاة سنة للإحرام. نعم. في غير وقت نهي إذا كانت ذات سبب, الصحيح أنه لا بأس بها في وقت النهي. ثم قال والاشتراط فيه سنة, والاشتراط فيه سنة. المقصود بالاشتراط أن يقول إذا حبسني حابس محلي حيث حبستني. العلماء رحمهم الله كذلك هذه المسألة مسألة خلافية, هل يشترط, هل يشترط المحرم إذا أهل بالحج أو العمرة؟ على قولين عند أهل العلم رحمهم الله. القول الأول أن له أن يشترط, أن له أن يشترط, وهذا هو قول الشافعي في القديم وأحمد كما هو معنا هنا. قال والاشتراط فيه سنة. القول الثاني أنه ليس له أن يشترط, ولو اشترط لا يصح ولا يتعلق به حكم. وهذا قول مالك وقول أبي حنيفة, لأن ابن عمر رضي الله عنه كان ينكر الاشتراط ويقول حسبكم سنة نبيكم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر قولا ثالثا أن الاشتراط عند الحاجة, أن الاشتراط عند الحاجة, هذا هو الصحيح لحديث ضباعة قال حجي واشترطي، قال حجي واشترطي. إن حبسني حابس محل حيث حبستني، كما جاء المتفق عليه، وجاء في رواية ابن عباس أنه قال لها قول لبيك اللهم لبيك ومحل من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيتي، رواه مسلم. يعني ذكرنا الشافعي في القديم أنه قال بهذا، وأما في الجديد فإنه علق القول في الاشتراط بصحة حديث الضباعة. معلوم التفريق بين الشافعي في القديم أنه كان في العراق، والشافعي في الجديد أنه كان في مصر. والمسائل التي في المذهب كم مسألة كلها على الجديد، وكم مسألة على القديم، 20 مسألة أو أكثر أو أقل، قد ذكرنا هذه في بعض الدروس، وقد ذكرها النووي رحمه الله في المجموع، قد ذكرها النووي رحمه الله في المجموع من جهة المسائل التي هي في مذهب الشافعي واعتمدها أصحاب المذهب ولم يأخذوا إلا بعشرين أو نحو ذلك من القديم. فالراجح أنه الاشتراط عند الحاجة لأمرين: الأمر الأول أن النص قد جاء بالاشتراط وأن ذلك عند الحاجة، قال حجي واشترطي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن محتاجا لم يشترط، فدل على أن الاشتراط إنما عند الحاجة. وهل هذه الحاجة يدخل فيها الحيض؟ لو أن امرأة خشيت أنها إذا دخلت في الإحرام حاضت، أو تخشى أن تلد، هل يدخل أو لا يدخل؟ على خلاف عند أهل العلم رحمهم الله، والصحيح دخول ذلك، الصحيح دخول ذلك، وليس هذا فقط خاص بمن هي تشتكي، كذلك بمن هي مظنة أن يحصل لها شيء يصرفها عن الحج أو العمرة، لأنه في الحديث شاكية. لكن الصحيح لخوف عدو أو لخوف شيء، فإن لها أن، مثل ما يكون في السيارات يخشى كانت سيارته كما تقول عامة مقربعة، وخشي أن يحصل له شيء في الطريق، فإنه يشترط، لأنه قد لا تصل به دابته إلى 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 مقصوده. مسألة: إذا قلنا بجواز الاشتراط عند الحاجة والخوف، فهل يصح بغير هذا اللفظ؟ جاء في الحديث فمحل حيث حبستني فإن حبسني حابس، كذلك جاء في الرواية الأخرى لبيك اللهم لبيك ومحل من أرض حيث تحبسني، أو لا بد من نفس اللفظ، أو كان مما يؤدي مقامه لا بأس به. جاء في الشرح الكبير ونقل عن السلف أنه من غير هذا اللفظ يقوم مقامه، يقوم مقامه، لأن المقصود المعنى، إن المقصود المعنى، واللفظ إنما أريد لتأدية المعنى. قال إبراهيم: خرجنا مع علقمة وهو يريد العمرة، فقال إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي. هذا اشتراط، إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي. لذلك جاء عن شريح أنه كان يقول: اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي، وإلا فلا حرج علي. جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة: قل اللهم إني أريد الحج وإياه نويت، فإن تيسر وإلا فعمره، وإلا فعمره. فالصحيح أنه لا يلزم ذلك. الصحيح أنه لا يلزم أنه، لكنه لو لم يشترط فيجب عليه ماذا؟ أن يتم حجه وعمرته، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله إجماعا، كما ذكرنا أن الشروع في نفل الحج أو نفل العمرة يصيره فرضا. بعض النساء يعني أو بعض الفتيات الصغيرات يدخلن ويرون يعني قد بلغت هي، لأن هناك مسألة إذا رفض الصبي العمرة فهل يتعلق عليه آثار ما يتعلق على الكبير أم لا، هذه مسألة. لكن لو تتكلم لو أن فتاة قد بلغت فلما رأت الزحام فلما رأت ذا في الطواف قالت لأبويها أنا لا أريد العمرة، أنا لا أريد العمرة، فعطف عليها الأبوان فقال لك ذلك ابقي هنا نحن نعتمر ثم نأتي. ثم تقدم لها بعد أسبوع زوج ووافقت على هذا الزوج، العمرة رفضتها ووافقت على الزوج، فالشاهد هذه محرمة ولا يجوز أن يعقد عليها لأنها ما زالت محرمة، والعقد عليها باطل كما سوف يأتينا في المحظورات. فليحذر الآباء، يحذر الأمهات في مثل هذه المسائل. كذلك الولد إذا كان يعني قد بلغ يقول يعني أرفض، لا، قد جرى عليه قلم التكليف. ما هذه العاطفة فإنها ليست عاطفة شرعية. إن كنا نحن يعني مأمورون بالشفقة والرحمة على الأبناء والشفقة والرحمة على البنات، لكن إذا لم تكن هناك مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. ذلك جاء الضرب لعشر، مع أن الضرب قد يكون في الظاهر بل يعني في ظاهر عند الناس أن فيه لا، ما جاء في الشرع فعل الرأس والعين. فلا تكن هناك عندنا عواطف وتكون بعد ذلك عواصف يحصل للإنسان أنه يندم على ذلك، لأنه بعد ذلك لو تزوجت وأصبح نكاحها باطل ووطأها زوجها وطء شبهة، ثم بعد ذلك الولد وإلحاقه يلحق بالأب لأنه وطء شبهة لكن جدد العقد. لكن مسائل كثيرة مترتبة على مثل هذه القضايا، ذلك يعني المسلم يتعلم قبل أن يتكلم وقبل أن يعمل. ذلك يعني ذكر ابن القيم رحمه الله أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه في خطبة الجمعة في المدينة بين بعض مسائل الحج قبل أن يذهب إلى ذو الحليفة، قبل أن يذهب إلى ذو الحليفة، لأنه السبت ذهب بعد أن صلى الظهر، وصلى الظهر في ذو الحليفة في المدينة كم ركعة؟ 4 ركعات، وصلى العصر في ذو الحليفة 2 ركعات. وهذه فيه فائدة أنه من كان متأهبا للسفر أنه في الصلاة يتم، وهذا قول الجمهور، من كان متأهبا للسفر فإنه يتم ولا يترخص برخص السفر إلا إذا جاوز البنيان المعتاد، إلا إذا جاوز البنيان بخلاف الصوم. الصوم لا، لو تأهب وجهز نفسه وجهز دابته فإن له أن يفطر قبل أن يتجاوز البنيان، لما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا قول أحمد رحمه الله، وهو كذلك قول شيخنا الشيخ العباد وقول الشيخ الألباني وجماعات من أهل العلم، أنه في التفريق بين الصلاة وبين الصيام. طيب يقول قائل قد يفطر ولا ثم يجد له عارض ولا يسافر، يقول يقضي، يقول نقول له يقضي، لأنه قد يسافر ويخرج ويتجاوز البنيان 1/4 ساعة ثم يحصل له ماذا؟ ويفطر ثم يحصل له عارض، نقول يقضي ولا هناك، ليس هناك معارضة، وإنما الأخذ بالسنة. نعم. أفضل الأنساك.
قال رحمه الله تعالى: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه، ثم إفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، والقران أن يحرم بهما معا أو بدا ثم يقدره عليها قبل الشهور في طوافها. وعلى كل من متمتع مقارب إذا كان أفقيا دم النسك بشرطه، وإن حالت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قاربة،
يعني أحرمت بالحج. نعم. ثم ذكر رحمه الله قال: وأفضل الأنساك التمتع. وهذا هو مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة أن أفضل الأنساك التمتع. وقبل ذلك قال ابن قدامة رحمه الله أن الأنساك الثلاثة مشروعة، أن الأنساك الثلاثة مشروعة، ونقل الإجماع على ذلك، نقل الإجماع على ذلك من شرعية الأنساك الثلاثة. معلوم الخلاف قديما عند ابن عباس في وجوب التمتع، وعن وهو اختيار ابن حزم، وكذلك اختيار ابن القيم رحمه الله في وجوب التمتع. الصحيح مشروعية الأنساك الثلاثة، الصحيح مشروعية الأنساك الثلاثة. وأما وجوب التمتع فلا يجب التمتع، لا يجب التمتع، ذلك لما يلي: أولا أن الخلفاء الراشدين الثلاثة هم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، كانوا يفردون، وهذا فقه السلف أنهم لم يروا أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الوجوب، بل أن علي رضي الله عنه حج قارنا حج قارنا لما رأى، يعني من رأى عثمان أنه كان يأمر بالإفراد حج قارنا. فالخلفاء الأربعة إما أن يكونوا مفردين أو يكون قارنين كعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثانيا، ما ثبت عند مسلم من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا. يعني ايش؟ اجيبوا: مفردا او معتمرا او بهما. ابن مريم ينزل على شريعة من؟ على شريعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فلو كان واجبا ونسخ باقي الأنساك لما فعله ماذا؟ عيسى، لما فعله عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال النووي رحمه الله: يقرن بينهما، وهذا يكون بعد نزول عيسى عليه السلام من السماء في آخر الزمان. كذلك قال السيوطي: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم، قال: أي بعد نزوله، أي بعد نزوله. فالصحيح أنه ليس واجبا، أنه ليس واجبا. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في أي الأنساك أفضل. القول الأول أن التمتع أفضل، وهذا قول أحمد كما هو معنا هنا، قال: وأفضل الأنساك التمتع. وأحد قولي الشافعي رحمه الله. القول الثاني أن القران أفضل، وهذا قول أبي حنيفة. لديك تجد من يأتي من الهند ويأتي من بعض البلدان التي يعني هي متمذهبة بمذهب أبي حنيفة أنهم يحرصون على القران، لأن القرآن عندهم ماذا؟ أفضل. وهذا قول الثوري كذلك، قول إسحاق والراهويه، قول المزني من الشافعية، وقول ابن المنذر. القول الثالث أن الإفراد أفضل، وهذا قول مالك وقول أبي ثور، وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله. الصحيح والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن التمتع أفضل. وإن كان هناك رواية عن أحمد رحمه الله أنه قال إذا جاء بالحج في سفرة والعمرة في سفرة فالتمتع أفضل، وإن جاء قد ساق الهدي فالقران أفضل، وإن كان لم يأتي مكة إلا لحج فالحج أفضل، ويأتي بعمرة إن كان متمتعا وجاء بال يعني بال و يعني لم يكن يتردد إلى مكة فإنه يأتي بالحج والعمرة يعني في سفرة واحدة. وأما إذا كان يسوق الهدي فقارن، أما إن كان يستطيع أن يأتي إلى مكة حاجا ثم يأتي معتمرا فإنه الإفراد أفضل. وهذا يعني بنحو هذا القول قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه أنه كان يحث الناس على هذا حتى لا يكون البيت مهجورا، ذلك كان يفرد هو حتى يأتي الناس كذلك بعمرة في سفرات أخرى. فمن كان يستطيع يعني أن، ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه حج قارنا. قال أحمد رحمه الله لا أشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لا أشك في ذلك. وإلا اختلف العلماء رحمهم الله في نسكه صلى الله عليه وسلم خلافا شديدا، لكن الصحيح كما قال أحمد رحمه الله لا أشك أنه قد حج قارنا. وأما يعني عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها فإنها اعتمرت ثم لما حاضت حثها وأمرها نبينا صلوات ربي وسلامه أن تكون قارنة. ذلك قال المصنف هنا وإن حاضت متمتعة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة لحديث عائشة، وصارت قارنة لحديث عائشة. وهذا يجرنا إلى مسألة استحباب تكرار العمرة في سنة واحدة، ليس الكلام الآن في سفرة واحدة إنما في سنة واحدة. الجماهير على الاستحباب، يستحب للإنسان يكرر العمرة في السنة. وجاء وأما قول مالك فقد قال بالكراهة أنه لا يستحب، والصحيح هو قول الجماهير لعموم قول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه العمرة إلى العمرة كفارة إلى آخر الحديث. كذلك قال أهل العلم لأن عائشة اعتمرت مرتين في سنة واحدة، يدل على ذلك ما جاء في حجة الوداع من أنها اعتمرت مرتين، مرة مع قرانها ومرة لما قالت ترجع صحيباتي بحج وعمرة وأرجع بحج. فهذا كذلك من الأدلة على استحباب العمرة. وأما التي هي في سفرة واحدة فإنه كذلك جاء عن ابن عمر في أكثر من في أن يكرر العمرة في السنة أكثر من مرة، الكلام في السنة ليس فيه في السفر. أما في السفرة فإن الصحيح أنه لا يكرر، وقد كره السلف ذلك، بل قال بعض السلف أظنه طاووس لا أدري أيرجعون بالأوزار أو بالأجور، لا أدري أيرجعون بالأوزار أو بالأجور، أن يكرر يعني في سفرة يأتي إلى 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 إلى, 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 إلى العمرة ثم يتردد على التنعيم ويتردد على التنعيم بحجة أنه قد سافر سفرا بعيدا وقد لا يرجع. نقول له السلف كان سفرهم أشد، بل كان قد لا يرجع إلى بلده ويهلك، ومع ذلك لم يكن يكرره، لم يكن يكرر السلف مع يعني صعوبة التنقل، صعوبة المواصلات، صعوبة وسائل إلى آخره، التنقل إلى آخره. مع ذلك لم يكن يكرر ما يفعله الناس الآن من أنه يأتي ويذهب ويأتي ويذهب ويأتي ويذهب. بل يحكي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه رأى رجل أظنه في المسعى قد حلق نصف رأسه، فالشيخ يقول فسألته عن سبب ذلك، فقال هذا عمرة البارحة وهذا الباقي عمرة اليوم. فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مطلق المخالفات، يعني البدعة تبدأ شبرا فذراعا ففرسخا، كما ذكر شيخ الإسلام ذلك في كتاب الاستقامة، وهذا حق البدعة. لذلك قال البربهاري احذر صغار البدع فإنها تصير ماذا؟ كبارا. ويدل على ذلك حديث الحلق، فكانوا يطاعنون يوم النهروان. فكلام شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة قال البدعة تبدأ شبرا فذراعا ففرسخا. فالمخالفات للسنن المنبغي على العبد هو المشروع أن يوافق السنة، والسنة والذي عليه السلف كثرة الطواف وليس كثرة العمرة. كثرة الطواف وليس كثرة العمرة، فقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه من طاف بهذا البيت أسبوعا. مقصود بأسبوعا ليس سبعة أيام، لا، أسبوعا سبعة أشواط، كان كعتق رقبة، كان كعتق رقبة. وهذا الذي عليه السلف، يعني من كان يجاور مكة من 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 السلف ومن أهل العلم، فإنهم كانوا يكثرون الطواف. يعني وهناك مسألة منصوصة عند أهل العلم في قضية من طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا له أن يجمع الركعات في آخر الأطوفة، يعني طاف سبعا ثم سبعا ثم سبعا يصلي كم ركعة؟ ست، أو له سبعا ويصلي وسبعا ويصلي. على كل حال ثبت، يعني جاء عن الصحابة هذا وهذا، جاء عن الصحابة هذا وهذا، يطوف سبعا وسبعا وسبعا ثم يصلي ركعتين ركعتين ركعتين. فالشاهد الذي ذلك ابن القيم رحمه الله لما جاور في مكة ذكروا عنه أمرا عظيما في التأله والتقرب إلى الله، وذكروا كذلك كثرة الطواف. لا كفعل الناس الآن تجده يتردد عن التنعيم، تردد عن التنعيم، تردد عن التنعيم. لا، الأصل يعني أن يكون الإنسان على ما كان عليه السلف. أما فعل عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاه، فمن كانت حالتها كحالة عائشة فنعم، فهو يعني ليس بالعموم وليس بالخاص بعائشة، ولكن عموم مخصوص بمن كان مثل عائشة. وفصلها المسألة تفصيل بديع الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، فإن كلامه يكتب بالذهب إن صح التعبير، فمن جهة ذهاب عبد الرحمن وعدم اعتمار عبد الرحمن ذهب معها أخوها، قال اذهب معها فأعمرها. فلو كان مشروعا لغير عائشة لاعتمر من؟ عبد الرحمن، وهي قربة والصحابة يحبون القربات، وهو قد ذهب معها إلى التنعيم ثم رجع، فعنده كما يقال فرصة لكي ماذا؟ لكي يعني يحصل له العمرة ما دام أنه مع أخته. لكن جاء تطييبا لخاطرها لما قالت يعود صحيباتي بحج وعمرة، يعني حج وعمرة منفصلتين، ولا هي قد حجت واعتمرت لأنها قارنة. لكن مقصود عائشة، يقول قائل كيف تقول عائشة قارنة وهي تقول يعود صحيباتي بحج وعمرة وهي حاجة ومعتمرة؟ الجواب بحج وعمرة منفصلتين، تعود صحيباتي بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال قم يا عبد الرحمن فاعمرها، قم يا عبد الرحمن فاعمرها. وشيخنا الشيخ ربيع أخذ فائدة من هنا من جهة حرص، الحرص على أن المرأة لا تذهب لماذا؟ لوحدها مع ومجتمع، كان مجتمع ماذا؟ من مجتمع، من مجتمع النبوة. كيف الآن الذي هي كما يقال يعني تذهب وتأتي وتسافر، حتى تسافر إلى بلاد الغرب، تسافر إلى بلاد الكفر وهي لوحدها في يعني في طائرة ووحدها في في يعني. لأن على كل حال يعني أذكر في سفرة الأخيرة كان بجواري رجل مسلم، وبجوارها هذا المسلم شاب، غفوت واستيقظت ولا تبدل الكرسي الثالث إلى امرأة. وكما يقال إذا يعني على اللغة العامة سواليف وحكاوي إلى أن وصلنا إلى جدة. فهذا الباب خطير للغاية، هذا الباب خطير للغاية. فالمسلم يحرص على دينه ويحرص على محارمه ويحرص على يعني، وكما قال أهل العلم رحمهم الله، أعز ما تملك ماذا؟ دينك. وجاء عن مالك أنه قال، مالك قال رجل لا تل إذا كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. كلمة مالك ينقلها عن رجل استحسنها، قال إن كنت لاعبا فلا تلعب بدينك. فكما قال أهل العلم رحمهم الله، أعز ما يملك الإنسان دينه. طبعا يعني النصيحة مبذولة، ينصح الإنسان ويكون إنه هذا اللي كان بجواري، النصيحة مبذولة على كل حال. لكن انظر إلى يعني إلى يعني الناس، التساهل في ترك ما كان عليه رسول الله والشرع يؤدي إلى المهلكة والردة، والله يؤدي إلى المهلكة والردة. يعني وإن يعني احتاج الإنسان إلى سفر امرأة من غير محرم أو سفر كذا، لا يفعل أبدا، ابقي في بيتك وابقي مع عيالك وأولادك وأطفالك. أما أن تسافر امرأة مع غير ذي محرم فقد جاءت الشريعة بالنهي عن ذلك. لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم، ذكرها بالله واليوم الآخر الذي هو موطن إيش؟ الحساب. اتق الله يا أمة الله. يعني ذكر العلماء في قرن اليوم، في قرن الإيمان بالله واليوم الآخر، إيمان بالله إيمانا بشرعه وإيمانا بكتابه، كذلك تذكيرا بالحساب ما فيه من أهوال يوم القيامة. فإذا كنت تخشين أهوال يوم القيامة وما يكون يوم الآخر، فلا تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر إلا مع ذي محرم. وبعض النساء الآن تساهلن في هذا الباب، تساهلن في باب السفر من غير محرم، في الركوب مع السائق عياذا بالله، في الخلوة بالأجنبية، في الخلوة في مع السائق كذلك، في الممازحة مع الرجال الأجانب، في الكلام من غير حاجة يعني مع الرجال الأجانب. يعني جاءني سؤال البارحة من أحد الدول العربية عبر الواتس، يسألني يقول هو شاب، وصورة العرض ظاهر فيها أنه شاب ومفتون بنفسه. يعني بعض الناس الآن، حتى من بعض من ينتسب إلى السنة، محب للسنة ومحب للتصوير نوعا ما، فيصور يعني كما يقال شيئا من 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 جنبه، من لحيته، من رقبته. هذا لا يصلح يا اخواني، هذا لا يصلح ابدا. يصور لحيته من هنا من هنا، كل ذلك يعني هذا لا يصلح. يعني السلفي ومن كان متمسكا بالسنة يبتعد عن مثل هذه الامور وعن مثل هذه الأشياء. أما بعضهم يعني إذا يصور نفسه بطريقة معينة، هو يعني محب للسنة جزاه الله خيرا، كذلك الشيطان قد لبس عليه. فسألني يقول هل لي أن أتكلم مع فتاة في وأنصحها وأعلمها المنهاج والمنهج؟ فلو كان يعني من يعني سؤال أو كان يعني شيخ يسأل فيجيب، فقلت له لا يجوز لك، لا يجوز لك. لكن لو كان مثلا يعني شيخ وسألته امرأة للحاجة ونصحها وانتهينا، لكن هذا يريد أن يعلمها المنهاج ويدارسها ويكلمها ويعلمها ما هذه. قال لا تختلي بامرأة ولو أن تعلمها القرآن كما قال السلف، ولو أن تعلمها القرآن. ذلك القرطبي رحمه الله في المفهم لما ذكر عدم الخلوة بالأجنبية ذكر عن بعض العلماء قد يكون فيه شيء من التشدد، لكن ظهور الصيانة المقصود فيه ظهور الصيانة والحفظ. قال وقال بعض أهل العلم عدم الاختلاء ببهيمة، عدم الاختلاء ببهيمة. لما؟ قال شيطان غاو وبهيمة حاضرة، شيطان غاو وبهيمة حاضرة. نجاء في الشرع يعني قد يقول قال كيف يطأ بهيمة؟ ألم يأتي في الشرع أن هناك من يطأ بهيمة ثم يقتل؟ فهذا موجود مظنته. الشاهد انظر إلى ما يقوله العلماء من ارتفاع مسألة الصيانة والحفظ. أما الآن ما يكون في المستشفيات في بعض الدوائر التي عياذا بالله يعني حصل لها هذا البلاء ثم يحصل الإنسان لكثرة المساس يقل الإحساس حتى من المرأة. حتى هناك أنا أقول هناك فرق بين المرأة العاملة والمرأة غير العاملة. المرأة العاملة حتى من كانت معلمة أو كانت مدرسة أو كانت عندها جرأة أكثر، عندها جرأة أكثر، حتى وإن كانت يعني على كما يقال يعني متحفظة وكذا، بخلاف التي هي في بيتها مع أبنائها وزوجها وتقوم برعايته، فإنها أكثر يعني إدبار عن التوسع في الكلام والتوسع في الحديث مع الرجال. هذا جرنا له في إعمار عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من التنعيم. قال وأفضل أنساك التمتع هو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ثم به في عامه. أن يأتي بعمرة في سفرة ويحج في نفس هذه السفرة، يعني إنسان يأتي من المدينة النبوية ويعتمر ثم يبقى في مكة أو في هذه السفرة ويعتمر من عامه، فهذا يكون ماذا؟ متمتعا. مسألة انقطاع التمتع الفقهاء رحمهم الله اختلفوا على 4 أقوال. القول الأول أنه إذا رجع إلى بلده فإنه يكون تمتعه قد انقطع. رجل مدني وحرم بالحج بالعمرة من المدينة فأشهر الحج ثم رجع إلى المدينة يكون تمتعه ماذا؟ قطع. فلو حج من عامه يكون حاجا مفردا، وهذا قول الجماهير ومروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. القول الثاني أنه إذا رجع إلى ميقات تمتعه ينقطع. مثلا الإنسان اعتمر من المدينة ورجع إلى ميقات طائف، عند أصحاب هذا القول تمتعه ينقطع، لأنه يعني خرج إلى ميقات. القول الثالث أنه إذا خرج إلى مسافة قصر تمتعه ينقطع حتى ولم يرجع إلى بلده. القول الرابع أنه لا تمتعه لا ينقطع حتى ولو رجع إلى بلده، وهذا منقول على ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمشايخ المفتى به عندنا والقول الأول أنه تمتعه ينقطع إذا رجع إلى بلده، وقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله وقول شيخنا الشيخ العباد هو المفتى به. والقول الأخير الذي هو تمتع لا ينقطع هو قول الشيخ الألباني رحمه الله. أما أثر ابن عباس فإني لم أقف عليه يعني التصريح إلا أنه سئل عن أناس من أهل العراق جاءوا وأحرموا ثم رجعوا إلى ميقات المدينة فقال هم متمتعون. قال هم، هذا الذي صح عن ابن عباس، قال هم متمتعون، ليس فيه أنهم رجعوا إلى بلدهم، لأنه معلوم أن ميقات أهل العراق ذات عرق كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأقرب العلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول الجمهور، ومروي ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن كان في إسناده مقال لكن كثيرا من أهل العلم يحتجون به أن تمتعه لا ينقطع إلا إذا رجع إلى بلد، لأنه يكون قد أتى بالحج في سفرة وبالعمرة في سفرة. وهذا قد يفهم كذلك من فعل عمر الصحيح عنه لما كان يحج مفردا، وكان يقول ألا يكون البيت ماذا؟ مهجورا، يريد أن يكون العمرة والحج في أكثر من سفرة. فالصحيح أنه يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرق منها ثم به يعني يهل به في عامه وفي سفرته. وكذلك من اعتمر لنفسه وحج عن غيره في سفرة واحدة هل يكون متمتعا؟ الجواب نعم، هو اختيار شيخنا الشيخ العباد. إنسان اعتمر، ذهب إلى مكة واعتمر، ثم جاءه من إخوانه قال والله لي أب لو تحج عنه، وأبي يعني لم يحج وقد مات فحجه، هل يكون متمتعا؟ نعم، لأن صورته صورة ماذا؟ من أتى بالنسكين حتى وإن كانت بنيتين مختلفتين، لكن صورته صورة من تمتع بنسكين في سفرة واحدة، من تمتع بنسكين في سفرة واحدة. قال ثم الإفراد، وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه. وقوله بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه ليس على كل حال، حتى لو أفرد بالحج وحده، لكن هذا الكلام قد يقال لأنهم كان يصعب عليهم ماذا؟ أن يأتوا بالعمرة، لكنه هو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه، كنا المشهور عند العلماء أن يأتي بحج، لبيك اللهم حجة، ثم القران أن يحرم بهما معا أو بها ثم يدخل عليها قبل الشروع في طوافها. الفرق بين الإفراد والقران في أمرين، الأمر الأول في التلفظ، في الإفراد يقول لبيك اللهم حجة، وفي القران يقول لبيك اللهم حجة في عمرة. الفرق الثاني في الهدي، المفرد ليس عليه هدي والقارن عليه هدي، ولا يشترط سوق الهدي، لكن لو ساق وناويا القران فإنه لا يحل، فلو ساقه ناويا القران فإنه لا يحل، وهذه قيود. فلو ساقه ناويا العمرة فله أن يحل، فلو ساقه ناويا الإفراد فله أن يحل، لكن من ساقه ناويا ماذا؟ القران، قال لبدت رأسي قد سقت الهدي، وكان نبينا ماذا؟ قال حجة في عمرة. ذلك أبو موسى الأشعري والد بن أبي طالب جاءوا من اليمن، فكان عليا وأبو موسى أهلا بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم لا يعرفون لماذا أهل، وهذا يسمى عند الفقهاء الإهلال المعلق بإهلال الغير أو الإحرام المعلق بإحرام الغير. مثاله: رجل من السودان وأنا هنا من السعودية وليس هناك وسائل تواصل أو غيرها، قال: أهل بإهلال أبي الحارث. إيش الفائدة؟ يقول: والله ما ودنا ماذا نتفارق ولا أدري بماذا أهل له. فلو أهل مثلا بالعمرة أنا سأكون في الحج هو سيكون في الطواف سيكون في السعي إلى آخره، أو كان يعني في النحر أنا ليس عندي نحر. هذا يسمى الإحرام، تعليق الإحرام بإحرام الغير. وقد صح هذا في علي بن أبي طالب وفي أبي موسى أنهما أهلا بإهلال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، هم جاء من اليمن ونبينا جاء من المدينة، فبقي علي على إحرامه، وأما أبو موسى فقد حل. لما؟ لأن عليا أهل بإهلال رسول الله وهو القران، وقد ساق هديا، وأما أبو موسى فقد أهل بإهلال رسول الله هو القران لكن لم يسق هديا، فله أن يحل، فله أن يحل. لذلك لما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قصة علي، لما جاء علي من قال: وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة ممن حل، لأن لم تسق هديا، أمر الصحابة أن يحلوا بعمرة. قال: ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. وهذا يعني حتى عند النساء الآن معتاد، عندما يأتي زوجها من سفر تتزين له، وهذا هو فعل الصحابيات كفعل فاطمة هنا، تنتظر. هي جاءت مع أبيها من أين؟ من المدينة، وجاء زوجها من فين؟ من اليمن، فتزينت له، عادة عند النساء. من ذلك جاء الحديث: لا يدخل أحدكم على مغيبة ليلا، ومن ضمنها حتى تستحد وتمتشط. فالأصل في قدوم الزوج من سفر وهي عند النساء عادة كفعل فاطمة هنا، أن تلبس ثيابا يعني صبيغا جميلا يعني مصبوغة، وتكتحل وتتزين، بخلاف ما يفعله بعض النساء: يأتي زوجها من سفر، يأتي زوجها من مكان بعيد، وتبقى على حالها. لكنه الذي عليه الصحابيات رضي الله تعالى عنهن وارضاهن، والناس الآن يسيرون على هذا، قد يكون يسير عليه يعني عادة النساء في ذلك، كما فعلت فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاهن. قال: ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها. لما؟ لأنهم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. لما فعلت هذا؟ فقالت: إن أبي أمرني بهذا، نبينا صلوات ربي وسلامه والمفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهي أحالت على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وهو المبلغ عن الله وحيه. ذلك هذا نأخذ به فائدة، أن الإنسان إذا استدل بالدليل فقد أخذ بما يجب عليه، أخذ بما يجب عليه. قالت: فكان علي يقول بالعراق لما رجع العراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة. المقصود بالتحريش هنا ليس الإفساد، لا، العتاب. لا يفهم فاهم أو يفهم فاهم إنما يقول محرشا على فاطمة أن المراد بذلك التحريش الذي عياذا بالله، لا، ما يفعله هذا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ذلك قال النووي رحمه الله: المراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. المراد هنا أن يذكر ما يقتضي عتابها، المقصود به العتاب للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء لأمرين، ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمرين: للتحريش الذي هو العتاب، وللاستفتاء كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال فيما ذكرت عنه فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت عليها فأخبرته أني أنكرت عليها فقال صدق صدقت أنه هو الذي قد أمرها بذلك والتكرار هنا للتأكيد ثم قال له نبينا ماذا قلت حين فرضت الحجة قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل كما قلنا هذا فيه دليل على أنه يجوز أن يعلق الإحرام بإحرام كإحرام فلان في قوله ماذا قلت حين فرضت الحج إيش نستفيد منه ها لا هذا لا هذا بعد ذلك قد يقول قال إنما هذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمرهم أمرهم بعد أن يجعلوها يعني بعد أن اعتمروا قال حلوا ها لا 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 يخص الحج هو هذا حق لا يعلم الغيب لكن ايش يستفيد فيما يخص الحج وفي الأنساك الثلاثة لا هل قلنا هذا هذا ظاهر لا ها لا احنا ليس قلنا انه لو حج مفردا وساق الهدي هل يلزم بالقران ها لا هذا الدليل ماذا قلت حين فرضت الحج فلو كان على كل حال لو ساق الهدي يكون قارن لما قال له ذلك واضح فلو كل من ساق الهدي يكون قارنا سواء أهل أو لم يهل لما قال ذلك لأنه يعلم أنه قد جاء ببدن يعلم أنه قد جاء ببدن فهذا الدليل يقول ماذا قلت حين فرضت الحج دليل على أنه لو كان مفردا وساق هديا أنه ليس على كل حال يكون ماذا قارنا ليس على كل حال يكون قارنا نعم قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا دم نسك المقصود بدم النسك هنا دم الجبران المقصود بدم النسك هنا دم الجبران لا عفوا دم الشكران المقصود بدم النسك هنا لعند دم شكران ودم جبران المقصود بدم النسك هنا دم شكران دم القران دم التمتع يسمى دم شكران وأما دم الجبران فإنه ما يكون في محظور أو في ترك مأمور ما يكون في محظور أو ترك مأمور مثل القران دم ماذا شكران التمتع دم شكران ترك الإحرام من الميقات دم جبران فعل محظور بالتخيير دم جبران يعني من ترك يقول ابن عباس كما في الموطأ من ترك نسكا أو نسيه فعليه دم المقصود دم إيش جبران من جاء من الميقات كسوف يأتينا هذا في أحكام التلبية من جاء من الميقات وتعدى الميقات الرجع قبل أن يلبي يفيده ذلك كما سوف يأتينا لكنه إن لبى بعد الميقات فرجوعه لا يفيد على الصحيح ماذا عليه؟ عليه دم جبران لو كان جاهلا ليس عليه شيء الجاهل عليه شيء؟ لما؟ أنت كلك عمار ها؟ لا جاهل والله قال ما أدري أنا جاهل جئت من بلد بعيد ولا أدري لا عليك كالناسي فيكون عليه إيش عليه جبران العلماء يقولون الناسي والجاهل في مرتبة واحدة الجاهل والناسي في مرتبة واحدة في باب المأمورات وكذلك في باب المحظورات مثاله ما كان من نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما كان في نعليه شيء، ثم جاءه الوحي أن في نعليه شيء، هذا كان جاهل بإيش؟ بالحال، فرماه ويكمل الصلاة. يقول شيخ الإسلام: وكذلك من كان ناسيا، إنسان كان عليها الشماق ثم وضعها في البيت، وجاء أحد الأطفال يعني ممن يعني يعني وبال عليه ورآه، ثم بعد يعني ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، ساعتين، لبسه ناسيا بولة طفله، ثم لما دخل في الصلاة ذكره. يعامل هنا معاملة من؟ الجاهل، يلقيه وليس عليه شيء. سجود السهو، سجود السهو، أنا حصلت معي هذه قبل يمكن 25 سنة أو أقل بقليل. ذهبنا إلى الخوبة، الخوبة على الحد اليمني، وهي يعني هي داخلة في يعني يعني في من مدن السعودية، وكنت مسافرا، فسلمت من ركعتين لكوني مسافر، وكان معي يعني بعض المقيمين في الخوبة فسلموا معي. تسليمهم نسيان أو جهل؟ جهل، يحكمون بحكم الساهي الناسي ولا تبطل صلاتهم، ويأتوا بالركعتين ويسلموا بعده ويسجدوا بعده السلام للزيادة. ذلك قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: والجهل والنسيان في باب السجود واحد، الجهل والنسيان في باب السجود واحد. فهنا من كان جاهلا في ترك مأمور، وجاهلا في ترك محظور. من كان جاهلا في ترك مأمور فإنه يترتب عليه، أو ناسيا فإنه يترتب عليه ماذا؟ الفعل. الدليل على ذلك في ترك المأمورات يترتب عليه الفعل، يعني يا أخي ناسي، كيف تأمرني أن أفعل؟ ها؟ أحسنت، من نام عن صلاة أو نسيها. هل قال أو نسيها أنه لا يصلي؟ لا، فليصلها إذا ذكرها، فلا تسقط المأمورات بالنسيان، لا تسقط المأمورات بالنسيان، بخلاف المحظورات. لو فعل شيئا ناسيا أو جاهلا بالحكم أو جاهلا بالعقوبة أو جاهلا بالحال، عندنا في الجهل كم؟ 3 أمور: جهل الحكم، وجهل الحال، وجهل العقوبة. أما جهل الحكم وجهل الحال فهو معذور فيه في باب المنهيات، وأما جهل العقوبة فلا، وأما جهل العقوبة فلا. الدليل على الجهل، على جهل الحكم وأنه معذور، ما جاء في حديث يعلى بن أمية لما جاء ذاك الرجل وقد تلطخ بالطيب ولبس الجبة، فجاء إلى نبينا صلوات ربي ذاك الرجل وسأل النبي سلم ماذا عليه، فلم يعني يجبه صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه الوحي. هنا دائما أنا أستدل بهذا يعني بهذا الحديث، إذا كان نبي الأمة لم يجب سائلا حتى نزل عليه الوحي، فالواجب علينا يا معاشر طلاب العلم ألا نتكلم إلا بعلم، وهو إمام المفتين صلوات ربي وسلامه عليه، فالواجب علينا نحن كذلك ألا نتكلم إلا بعلم. هذا فيه يعني درس لنا جميعا، إذا كان نبينا وهو إمام المفتين لم يجبه حتى نزل عليه الوحي، فلما نزل عليه الوحي قال: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في إيش؟ في حجك. ولم يأمره بإيش؟ كما أمر كعب بن عجرة لما حلق رأسه، لأنه كان يعني لم ينزل، كان وقت هذا الفعل لم يأتي فيه شيء، فكان يعني الجهل بالحكم لا يدري ماذا يفعل هذا الصحابي، فلم يترتب عليه الأثر من جهة الجهل بالحال، كما جاء في حديث الصيام لما أفطروا في يوم غيم جهلوا الحال، هل غابت الشمس أو لم تغب الشمس، فكان من نفسه قال ولم يؤمروا بإيش؟ بقضاء. ومسألة الإدراج وعدم الإدراج مسألة عند العلماء يعني في هذه اللفظة، لكن على كل حال لم ينقل أنه قضوا، فهذا جهل بإيش؟ بالحال. الرجل قام يصلي الفجرة، قام يعني من الليل ويريد أن يتسحر، وظن أن وقت صلاة الفجر لم يخرج حتى يمسك، هذا يسمى جهل بإيش؟ بالحال. وبعضهم يقول جهل بالوقت، لكن هو داخل في جهل في الجهل بالحال. الجهل بالعقوبة لا يترتب عليه إيش؟ الأثر. والدليل على ذلك حديث المجامع أهله في نهار رمضان، قال هلكت وأهلكت، فهذا دليل على أنه يعلم إيش الحكم، أنه قال هلكت وأهلكت ماذا علي. وفي رواية حرقت واحترقت، يعلم الحكم أنه هذا طريق إلى العذاب، فأمره فرتب عليه عليه الصلاة والسلام العقوبة. فعندنا كم جهل؟ جهل بالحكم، جهل بالحال، جهل بالعقوبة، جهل بالعقوبة. الناس في المحظورات ليس غطى رأسه، غطى وجهه، قلم أظفاره ناسيا. بعض الناس يعني عنده العادة هذه وهو لا يشعر، وهو حاج أو معتمر ثم يتذكر، هذا كذلك ليس عليه شيء، لكنه يعني لكنه في المأمورات لا، تعدى ميقات فإن عليه دم. لم يلب لقول ابن عباس لم يبت في منى عليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسك أو نسي فليرق دما. والبيات سوف يأتينا، هل النسك مجموع الثلاثة أيام يعتبر قد ترك نسكا، أو لو ترك ماذا ليلة عليه دم؟ هذا سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وعلى كل من متمتع وقارن إذا كان أفقيا. الأفقي هو الذي كان خارج المواقيت، يسمى أفقيا. فهذا عليه دم نسك بشرطه. والمقصود من هذه الشروط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأنه لو كان من حاضر المسجد الحرام فليس عليه دم ولو تمتع، لأنه لو كان من حاضر المسجد الحرام فإنه ليس عليه دم ولو تمتع، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى في أنه إذا كان من حاضر المسجد الحرام. والمكي يعني من يكون مكيا؟ قال النووي رحمه الله من كان بمكة عند إرادة الإحرام بالحج، سواء كان مستوطنا أو عابر سبيل. يعني الآن إنسان أحرم بالحج من بلده واعتمر وانتهى، أو إنسان زار مكة، هذا أحسن، هذا المثال أضبط، زار مكة وبقي لا يريد حج ولا عمرة، ثم لما جاء الحج ورأى الحجاج ورأى الناس اشتاقت نفسه للحج، فهل نلزمه قال يا أخي أنت لست من أهل مكة فترجع إليش؟ لا، نقول المكي قال من كان بمكة عند إرادة الإحرام، سواء كان مستوطنا أو عابر سبيل، فيأخذ أحكام من؟ المكيين. لذلك قال: ومن كان دون المواقيت فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، لمن أراد الحج أو العمرة. وتسن التلبية كم لنا نحن نتكلم نحن؟ عبد العزيز اللي انت ضابطها.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة يعني والمزيد من الصوتيات
حتى نمشي،
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net.
غدا سنطيل، إنه ما يبقى لنا إلا يعني الصفة دخول مكة، ثم الصفة هذا إن شاء الله نأخذ يوم الخميس، وغدا نأخذ الفدية ننتهي بإذن الله تعالى ننتهي. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.